الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نبدأ باستفسار من الأخوات. قال: ذكرتم في المحاضرة السابقة أن المعتزلة يعتمدون على العقل الجمعي أو الجمال، العقل الجمعي أو الجمال، فما معنى هذا؟ طبعا المعتزلة أفراخ الفلاسفة، يعني أتباع الفلاسفة، وهم أفراخ الفلاسفة أتباع أرسطو الفلسفة المشائية. فأرسطو يرى أن الرب هو العقل الأسمى، الرب هو العقل الأسمى. فالفلاسفة اتفقوا على أن الرب الخالق هو العقل الأسمى. فما هو العقل الأسمى؟ قالوا العقل الجمعي. ما هو العقل الجمعي؟ الأشياء التي يتفق عليها كبار العقلاء، لأن العقول تختلف من عقل إلى عقل، فعقلي أنا غير عقلك أنت، غير عقل فيهم صار أيه. لكن هناك أشياء يتفق عليها عقلاؤهم، فما يتفق عليه عقلاؤهم يسمى العقل الإيه؟ الجمعي أو العقل، ما هو العقل الأسمى ده الله، لا يسمى العقل الجمعي. فالعقل الجمعي إذا اتفق على شيء، كما مثلا اتفقوا الآن فلاسفة على الحرية العامة، بحيث أنه لو الناس تمشي عراية ما في إشكال، أو أن الرجل يتزوج رجلا ما في إشكال، أو أن امرأة تتزوج امرأة لا يوجد إشكال، أو أن امرأة كما حدث في أمريكا تتزوج حمارا وعقد رسمي بشهوده ومهره مؤخر ومقدم كل حاجة. فلذا دي كلها يسمى بلاد الحريات، بتعتمد على العقل الجمعي، والعقل الجمعي هو ما يتفق عليه أو ما يكاد يتفق عليه أكثر عقلائه. ونحن الحمد لله كما سيبان شيخ الإسلام تيمية نعتمد على النقل، ونرى أن العقل أداة لفهم النقل، وليس العقل أداة لمحاربة النقل أو للعلو على النقل أو الاستعلاء على النقل أو رفض النقل، وإنما العقل بمثابة الدابة للرجل، والدابة لا تمدح إلا إذا كانت ذلولة، يعني الدابة لا تمدح إلا إذا كانت دابة، الدابة مثلا عنده جمل مثلا والجمل طيع ويركبه ويصل به يمدح هذا الجمل، عندك سيارة، عندك موتورسيكل، عندك توك توك، عندك شيء، طول ما الآلة شغالة طيبة وما فيش مشاكل أنت بتصرف منها. فالعقل هو مجرد أداة لفهم النقل، هم عندهم العقل هو الأساس، والنقل لابد أن يخدمه، فإن خدمه النقل ففيها ونعمل، وإن لم يخدمه النقل تركنا النقل. فهذه مشكلة، هذه أول مسألة. المسألة الثانية، قال شيخ الإسلام يستخدم كلمة الفقه. هو الفقه لما يأتي في سياق عام يقصد به التوحيد والأحكام، أحكام شرعية، الأحكام الشرعية المتعلقة بالرب والمتعلقة بعبادة الرب. المتعلقة بالرب هي التوحيد، لأن المتعلق بالرب هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فده يسمى الفقه الأكبر. وأما الفقه المتعلق بعبادة الرب وهو الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو بالتعاملات التي ترضي الرب في البيوع والشراء والعتاق والزواج والطلاق والرضاع، هذه كلها تسمى الفقه الأصغر. فلما يطلق كلمة الفقه يشملهما. واضح يا أخوانا؟ الحمد لله. فقال كان آخر شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهنا المقصود بالحاكم العالم، لأن العالم هو الذي يحكم الأمور، وليس الحاكم بمعنى الأمير فقط، وإلا فالأمير أصلا ينبغي أن يكون من أهل العلم. ولذا أول من تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أعلم الخلق، ثم بعده أبو بكر أعلم الخلق، ثم بعده عمر أعلم الخلق، وهكذا. لكن بعد أن تغيرت الأمور وصارت الغلبة للقوة والسيوف، لم يعد الأمراء على العلم، ولا بد من طاعته وعدم الخروج عليه. لكن هنا إذا حكم بمعنى إذا قضى، إذا أفتى، إذا اجتهد وأصدر حكما في المسألة، فالكلامين على العالي العالم. وقوله إذا اجتهد الحاكم، الحديث هذا متفق عليه، ولكن ورد بلفظ إذا حكم الحاكم، اللفظ الصحيح الوارد في البخاري ومسلم إذا إيه؟ حكم، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال شيخ الإسلام: إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل. أصلا الحاكم يريد يحكم بالعدل، وطبعا من أسماء الله الحكم والحكيم، وليس من أسماء الله العدل، ليس من أسماء الله العدل أبدا، وإنما من صفات الله. ولكن صفة مقيدة ولا مطلقة؟ لا مقيدة، لأن الله لا يعامل المؤمنين بالعدل أبدا، وإنما يعامل المؤمنين بالفضل دنيا وآخرة. أما في الدنيا فأنت قد تخطئ وترتكب الكبائر ويعفو الله عنك بمجرد التوبة، وأما في الآخرة فحسناتك تؤهلك للخلود في الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولكن يعامل الكافرين بالعدل في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا هم يزرعون ويتقدمون، هل يأمر الله الأرض حين يزرعها الأمريكان ألا تنبت أم تنبت وتتفوق على العالم، ويأمر الأشياء الطبيعية التي هي مسخرة لربنا تبارك وتعالى أن تخضع للقوانين والسنن التي وضعها في العالم، والكفار يستفيدون منها عدلا منه. فالكفار يزرعون يجدون نتيجة، يصنعون يجدون نتيجة، يتعلمون يعلمون يتفوقون، كل من يجتهد يلقى أجرا. فالله عز وجل يعاملهم بالعدل في الدنيا وفي الآخرة سبحانه تبارك وتعالى. فالحاكم مقصوده الحكم بالعدل، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر بالأمرين بالحكم وبالعدل. بالحكم وقال فاحكم بين الناس كده، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فأمر بالعدل سبحانه، وبالعدل قامت السماوات والأرض. قال: الحاكم مقصوده العدل حسب الإمكان، لأن في الدنيا هذه ضبط العدل صعب، فالإنسان يجتهد فيه. فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه، أن يكون صعب أن احنا نقيم الأمر بالعدل، يصعب. يعني مثلا رجل له بيت أمام الحرم المكي مباشرة، ورثه كابرا عن كابر، هذا مستمتع متعة رهيبة، حقه ولا لا؟ هو يسكن أمام الحرم، فأصدرت الدولة قرارا بتوسيع الحرم، فاشترت منه البيت بثمن كبير جدا، ولكنه في منتهى الحزن، لأنه مهما يشتري لن يشتري الآن أمام الحرم، فسيأخذ مالا كثيرا، ويشتري في أطراف مكة، لأنه لا يوجد في وسط مكة شيء للبيع، فيضطر يشتري في آخر أسماء. لو اشترى قصرا عظيما أو اشترى فيلا كبيرة جدا، لكن سيظن سيعتبر نفسه أنه إيه؟ محروم، صح ولا لا؟ الحاكم هنا يحاسب؟ لا، تعذر إيه؟ العدل، تعذر العدل. احنا بدنا نوسع الحرم، سكينة جوه الحرم كيف؟ ما نستطيع. فمعظم الحرم المكي والنبوي هذا كان يعني مش كل مرة مرحلة يأخذ مساكن الناس، كل مرة مرحلة مساكن الناس، وكان من فنادق أزيلت وبيوت على مر من ساعة ما تولى الملك فهد رحمة الله عليه، وهو مراحل توسيعة مراحل توسيعة، ولحقه الملك عبد الله مراحل توسيعة مراحل توسيعة. كل مرة هم في الحقيقة يحاولون العدل عوضا بالمبلغ الذي تريد أعطونه، مبالغ طائلة، ولكن لا يعوضك أي مبلغ عن فقد نعمة عظيمة، كما لو عرضنا عليه أن تأخذ مقابل عينيك أطمانا من الذهب توافق؟ فخلاص، فهنا اسمه إيه؟ تعذر العدل أو تعسر العدل. يتعذر كما ذكرنا في مصلحة عامة غلبت المصلحة الخاصة، يتعذر مسألة التأكد من الأدلة قد تتعذر ويوجد غموض في الأدلة، فالحاكم معذور ويؤجر على كل حال. فقال: فكان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور. إذا هناك عدل مطلوب وهناك عدل مقدور، كما إن هناك الإيمان، في إيمان مطلوب وفي إيمان موجود. الإيمان الموجود عند معظم الأمة الآن ضعيف، أما الإيمان المطلوب هذا مفروض إيمان الصحابة رضي الله عليه، هو هذا الإيمان المطلوب اللي هو الإيمان الكامل. قال: وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء، وفيها يجتهد القضاء، يجتهدون على قدر استطاعته، ماذا وقد يحكم القاضي حكما حسب الأدلة التي أمامه، ويكون الرجل مظلوما، يكون الرجل مظلوما، إنسان لم يسرق وجاء شهود وشهدوا أنه سرق، القاضي يقطع يد، القاضي يقطع يد، لكن الرجل المظلوم هل القاضي آثم هنا؟ لا، مع أنه قطع يده لكنه ليس بآثم، الأدلة جاء. وقد حدث مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، شهد الناس شهادة زور باطلة على الوليد بن عقبة بن أبي معيط أمير، شهدوا عليه شهادة زور أنه يشرب الخمر، فلما شهدوا أصدر عثمان رضي الله عنه قراره بجلد، فجلد ومات في الجلد. هنا عثمان رضي الله عنه مخطئ؟ لا. الوليد مظلوم؟ نعم، ولكن تعذر أو تعثر الأمور في العدل، وذلك من أنواع القضاء، وهذا اجتهاده أداه إلى ذلك اجتهاده، وله فيه الأجر، له فيه الأجر. ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره، صح، فكل صحابي له ما يعني شيء يتفوق فيه، معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، أعدل الناس علي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقضى الناس علي، فرق من القضاء والعدل، أقضى الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعظم الناس فهما في علم المواريث الذي هو الفرائض زيد بن ثابت، فهذه تخصصات. فعلي رضي الله عنه كان أقضى من غيره، أقضى يعني فهم المسألة، وإلا هو لم يكن قاضيا، ولم يتولى إلا عام 35 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لكن كان الخلفاء يستشيرونه في القضاء. بما أفهم من ذلك، أفهم يعني أفهمه الله سبحانه عز وجل، ولذا لا حرج أن تدعو أن تقول اللهم يا مفهم سليمان فهمني فهمني. وكانت إذا أشكلت مسألة على مؤلف الكتاب شيخ الإسلام رحمه الله يكثر من هذا مع الاستغفار، كثرة الاستغفار. قال كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك، مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره، فالمرأة التي المجنونة التي زنت لما أمر عثمان رضي الله عنه برجمها وشيقت للرجم، ردها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة، منها عن المجنون حتى يفيق، فتذكر عثمان، إذا النصوص موجودة عند الاثنين ولكن اجتهاد هذا غير اجتهاد هذا. قال وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث. الرأي المحدث، ما هو الرأي المحدث؟ الرأي المحدث هو ما يخالف النص، أما الرأي الذي لا يخالف النص فلا يسمى محدثا، لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص، أشياء تجد ولا يوجد نص صريح فيها، كما يوجد في فروع من ولد الفروع، إنسان يفرع مسألة ثم يفرع من الفرع تفريع ثم يفرع من التفريع تفريعا، من فقهاء الكوفة وهم أهل الرأي اللي هم أتباع أبي حنيفة رحمه الله ومن أخذ عنهم. طيب، وجواب هذا من وجوه، يعني هل نوقف الاجتهاد؟ هل يغلق باب الاجتهاد؟ شيخ الإسلام لا يقول، لأن هو من الأئمة المجتهدين، هو من الأئمة المجتهدين، وإن كان هو ليس مجتهدا مطلقا عند كثير من أهل العلم، المجتهد المطلق هم الأئمة الأربعة والأوزاعي وسفيان الثوري، ده مجتهد مطلق يعني يجتهد في أي مسألة. أما ابن تيمية عندهم مجتهد على الوجه أو مجتهد على المذهب، لكن كثيرين آخرين قالوا ثبت أن ابن تيمية رحمه الله كان مجتهدا مطلقا. فهناك فرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد أو على الوجه أو على المذهب. المهم، قال هناك وجوه تجيب على هذا. أحدها أن كثيرا من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا، يعني لو أن إنسانا اشترى أمة ثم واقعها فواقعها، هل يحق له ذلك؟ نعم يحق له ذلك، لأنها ملك يمين له. طب إن كان أبوه قد ثبت أنه واقعها وقد علم بعد أن وقعها أن أباه قد سبقه إلى وقائها تفريعه. طيب ثم لو كان ذلك فباعها فاشتراها أخوه، يولد شيء من شيء من شيء من شيء. أحيانا التوليد يكون مفيدا وأحيانا التوليد يكون مشغلة للعقول. والتوليد عند أبي حنيفة مثلا كان مفيدا جدا، وأبو حنيفة يتكلم في مسائل لم تكن موجودة في زمنه ووجدت بعدها، كما كان كلامه في أسلحة الدمار الشامل. هو كان فيه في عصر السلف الصالح أسلحة الدمار الشامل أبدا، ولكن أبو حنيفة قال أما إذا وجد سلاح يعم به الدمار، يعم به يعني يعم به الدمار هذا مرشا، فإنه كذا كذا كذا. هذا اجتهاد وتوليد، ولكن توليد مفيد. قال ويشير الكتاب يقول هناك أحيانا أشياء لا تقع أصلا، فلماذا نجلس نفترضها؟ خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب إليه يقول لو أن إنسانا وجد رجلا مع امرأته فهنا الناس كان يكره هذه المسائل، لأن توليد المسائل شغل بني إسرائيل، شغل بني إسرائيل. إن الله يزبعكم أن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، جر بقرة واخلص، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا توليده. قال إنها بقرة كذا كذا كذا، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، توليد. إنه يقول إنها بقرة صفراء فاء، ثم ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة، توليد. فهذا التوليد أدى إلى مشقة عليهم ولا لا؟ فمن هنا كرهت المسائل. قال فما لم يقع أصلا لم يجب أن تدل عليه النصوص، ومن تدبر ما فرعه المولدون. عرفت يعني مولدون الآن؟ يعني بني إسرائيل كانوا مولدين من الفروع في باب الوصايا والطلاق والأيمان وغير ذلك علم صحتها. باب الوصايا أن إنسان يوصي لواحد، لو أوصى إنسان غير رشيد هل الوصية تنفذ أو لا تنفذ، هل الوصية لوارث تنفذ أو لا تنفذ. والطلاق لو قال لزوجته أنت طالق عدد نجوم السماء فماذا يكون الحكم، ولو قال لها أنت طالق ثم راجعها ثم طلقها، ولو 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 توليد. انتظر تحدث المسألة يقوم الاجتهاد. أما تريد منا اجتهاد في مسائل لم تقع لماذا؟ والأيمان يعني لو واحد حلف بالمصحف هل يجوز أو لا يجوز؟ إن كان يقصد الكلام الذي في المصحف فإنه يجوز، وإن كان يقصد الجلد. توليدات وغير ذلك علم صحتها. هذا الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن بعض الفروع قد لا تقع. الوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول فاسدة، بيجيب أصل فاسد ويبني عليه. فمن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الفروع المولدة كلها. هو بيجيب أصل ويبني عليه، قد يكون هذا الأصل غير صحيح ويبني عليه. فيقول لك إن أبي بن كعب رضي الله عنه كلف عمر رضي الله عنه أن يؤم الناس في رمضان فيصلي ب23 ركعة، هذا أصل يبني عليه أنه يجوز صلاة التراويح زيادة على 11 ركعة، لأن اجتهاد عمر يعد من السنة. وفرع نفسه ابن تيمية فرع قال وهناك تعارض بين أن عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهنا حديث أبي بن كعب أنه صلى 23 ركعة بأمر عمر، والصحابة كلهم مجمعون متفقون، فهذا إجماع. إذن الجمع بينهم مين اللي بيعمل الجمع بينهم؟ هو تيميه. أنه إذا كان الإمام يرى إطالة القراءة يكتفي بأحداث ركعة، وإن رأى كثرة تقليل القراءة فيصلي 23 ركعة، يبقى حيصلي الجزء 23 ركعة، يبقى كل ركعة تكون بنصف ربع. أما لو صلي 11 ركعة بربع، وهكذا. كل هذا توليد من فرع لا يصح، وهو أن أبي بن كعب لم يصلي إلا 11 ركعة، وحديث صلى 13 ركعة حديث غير صحيح. يقول لك قال ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة يدنين عليهن من جلابيبهن، أما المرأة لابد أن تغطي وجهها ولا تظهر إلا عينا واحدة. وأبو داود يقولها ثم يرجع أنها غير صحيح، ولا ابن عباس قال هذا ولا شيء. والصحيح أن ابن عباس قال تسجل ثمار رأسها وتكشف الوجه، هذا معنى يبنين عليهن من جلابيين. فثبت من ذلك أن تغطية الوجه أمر مستحب وليست أمر الإيه واجبا، بناء على أصول وينطلق العلماء فيها، ورأوا الشيخ التويجري وابن باز وابن عثيمين وغيره، ويجي الألباني رحمه الله يبين أن الأصل كله مضروب، وأن 18 دليلا التي اعتمدتم عليها أيها العلماء في إيجاب النقاب بما فيكم ابن القيم وغيره كلها داحضة، وأن النقاب شيء مستحب وليس بإيه وليس بإيه. أجي أضرب أمثلة لأشياء موجودة تعاصرونها، وإلا هناك أشياء غير موجودة لا نضرب بها المثال حقا يشتت عقول الشباب. وهذا كما فرعه صاحب الجامع الكبير، كتاب اسمه الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، وده مؤلفه ابن الأثير. ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ، وابن الأثير اسمه نصر بن محمد بن عبد الكريم الشبيلي المشهور بابن الأثير، متوفى سنة 637 للهجرة. ده الحديث انت ما انت هو اسمه نصر ابن محمد ابن عبد الكريم الشيباني، هذا الكتاب في الفقه. الثاني نصر ابن محمد ابن عبد الكريم الشبيلي، هذا في الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، وده ابن تيمية قرأه وده ابن تيمية قرأه. فالمهم هنا في تفريعات في اللغة والصرف وغيره، وهنا في تفريعات في الفقه وتوليدات توليدات توليدات. وإذا أنت أحيانا تيجي تقرأ في المغني بالذات باب الوصايا تعجز، المواريث ممكن، إنما تيجي باب الوصايا ويفرع يفرع مسائل تيجي تحل المسألة لا تحل، تيجي تحلها لا تحل، الله المستعان. طيب قال فإن غالب فروعه كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي أنه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنة على أساس مغصوب، غصب أرض وبنى بيت عليه، فلما جاء صاحب الأساس نازعه في البناء ولا الأساس في الأساس وقلعه فانهدمت تلك الدار. يعني إذا ما أن اللي بني على باطل فهو إيه؟ باطل. تأسس الشيء على باطل فهو باطل. إنسان سرق أرضا ثم باعها لشخص، والشخص الذي اشتراها عمرها وورثها لأولاده، ثم يأتي المغتصب منه فيثبت أنها مغتصبة يطالب الدولة برد الأصل إليه، باعها فلان أنا أريد أرضي، فلا بد أن يهدموا ما عليها لأن يفقد كل تصالح. طيب خذ الأرض بالبناء وادفع ثمن البناء وأنت كده مستفيد، الأرض بتاعتك كانت أي كلام والآن بني عليها بيت والبيت جميل ومفيد وانت تستفيد به، وادفع ثمن البنى والتكاليف للرجل اللي اشترى الارض. خذ الارض يا عم، دي كانت ارض بتزرع وخلاص، هو ازال الزراعه وافسد الزراعه التي فيها ووضع اسمنت وبنى بيت، اريد ارض حقه، يبقى ما بني على باطل. اذا الدوله ملزمه ان تهدم كل ما بني عليه الا ما اغتصبته الدوله، فانها تعوضه فقط ولا ترد له ارضه. الدولة عامل خاص فيك يا حبيبي، شال بيتي وبيتك وبيت 20 واحد، حفرت نهرا ما تشيء ما تحصل خلاص، فتعوضه فقط. كما حدث ويحدث فين؟ في المملكة، في الحرمين. الحرم النبوي أكبر مسجد في الدنيا كلها، أكبر حتى من مسجد الحرام، ومع بيوت وأحياء كاملة أزيلت. هل يجي حد يطالب بإيه؟ تعويض فقط. اما لو اغتصبه غاصب ليس هو الحاكم فهنا يطالب بالاصل، وممكن يرضى بالتعويض ان شاء، اما في الدوله هو ملزم بقبول التعويض، واذا لم يقبله خلاص يلا اخبط دماغك في. وذلك كالفروع العظيمه المذكوره في كتاب الايمان، وبناها على ما كان المفرع يعتقده من مذهب اهل النحو الكوفيين. فإن أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحارس وقصده، هذا الأصل، ولكن هذا يؤدي إلى خلل، فقد يحلف الإنسان على نية ويأكل بها حق الآخر، لأن النية نفسانية فاسد. فالأصل أن يحلف، أن يحلف على نية المحلوف له ولا على نية الحالف؟ الأصل على نية الحالف، الأصل مثل ذلك، لكن هذا غلط. ثم إلى القرائن الحالية الدالة على قصده كسبب اليمين وما هيجها. يعني هو يقول هذا الرجل أخذ جزءا من أرضي، يقول لا ما أخذ، يقول والله أخذ. هو هنا الذي هيج اليمين حزن على قطعة الأرض التي أخذت منه، ويحتمل أن يكون نيته فاسدة ويعلم أن هذه الأرض أصلا من حق الذي أخذها، فيقول والله العظيم أخذها، ويقصد أنه هو ناوله مرة تمرة فأخذها، أو ناوله بعض الماء فأخذها. هذه إشكال، إشكال. ثم إلى العرف الذي من عادته التكلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها، وهذا شيء عظيم من ابن تيمية رحمه الله، لأن ضعف الاهتمام بلغة العرب. فصار الناس الآن تقول له ألم تدرس فلانا؟ يقول نعم. من ناحية اللغة العربية يعني لم أدرس، لكن من ناحية العرف هي هنا نعم، ويقصد بها بلى. يعني جواب ألم نشرح لك صدرك، قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ بلى، شرحت لي صدري يا رب. لو 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 غيره قال نعم معناها أن الله لم يشرح الصدر، لأن نعم في السؤال المنفي تنفيه. فلما أعطيك أنا الآن هاتفا، ثم قل ألا، ثم قل له يا أحمد ألم أعطيك هاتفا؟ فيقول نعم، معناها إيه؟ لم أعطيك، صح. لكن العوام الآن لو قلت ألم يعطيك هاتفا؟ نعم والله أيوه. هو هو يقصد الآن إيه؟ أيوه صح ولا لا؟ فلا بد من مراعاة العرف وتطور فهم اللغة عند الناس. لكن لو هو عليم باللغة ونصاب كبعض المشايخ يقول نعم والله نعم والله نعم، والقاضي يفهم انه هو ايه، انه هو انه هي بلد فشغلان. فهنا شيخ الاسلام العظيم رحمة الله عليه لما يقول سواء كان موافقا للغة العربية او مخالفا لها، فالعرف يحكم عليه، العرف يحكم عليه، والشرع فوق العرف. وقد يكون العرف فوق اللغة. يعني يعني واحد يقول صليت، والله العظيم أنا صليت، ويقصد دعوت الله، لأن الصلاة في اللغة هي إيه؟ فهل لما يقول والله صليت أي أحد يفهم أني دعوت؟ ولا ما لما تقول له أنا ابنك مثلا كبير أو أخوه صليت الظهر والله صليت، هو بيكذب والله صليت ويقصد دعوت الله عز وجل. هو من ناحية اللغة ها لم يكذب، صح ولا يا اخوان؟ من ناحية اللغة لم يكذب، ولكن من ناحية الشرع هو كذب. كنا نتعامل مع بتوع التكفير والهجرة، كانوا كثيرين جدا هنا في الاسكندرية، والحمد لله ربنا قوانا وكسر الله سبحانه وتعالى وكتب. كان الواحد فيهم تقول له صليت، يقول اه صليت في الزاوية. طبعا هذه المسجد تسمى زاوية، زاوية هو في بيته ما بين زاوية صلى ويقف صليت في الزاوية. هو الآن هنا من ناحية اللغة كلامه صح، لكن من ناحية الشرع كذاب، أو من ناحية العرف كذاب. فلا بد من مراعاة القاضي لما ينظر، ينظر هذا موافق للشرع، هذا موافق للعرف، هذا موافق للغة، وهكذا. أنت لما تكلم مثلا رجلا يمنيا وتقول له أيها الرجل الصالح ابنتك تعجبني، فهل تقبل أن تزوجني إياها؟ يقول ماشي. ماشي يعني لا، ماشي باليمن يعني لا، انت هتفهم ايه؟ انت هتفهم ان ماشي يعني طب خلاص يلا بس يلا بس ايه ده؟ قال لك ماشي يعني قال لك لا. لابد من مراعاة ايه؟ العرف والشرع في مسائل كثيرة جدا. لك ماشي يعني لا، ماشي يعني لا. فلابد تبقى انت، لا انت الان في اليمن، اذا تتعامل حسب العرف الموجود فين؟ في اليمن. وهكذا قال. فإن الأيمان اللي هي الحلف يعني صور الحلف وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في المعاملة والمراسلات والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات. الآن كلام مفهوم، هذا مقاصد الناس بتختلف من بيئة لبيئة ومن عرف لعرف ومن مفهوم لغة ضد مفهوم لغوي آخر. وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالين. عارفين القرينة؟ إن القرينة هي القرينة ليست دليلا ولكن تنضم إلى الدليل إذا وجد الدليل. فالناس اتهموا رجلا وامرأة بالزنا وهم ضبط الرجل والمرأة عاريين في مكان خالي ومغلق عليهم الباب. هذه قرينة ولا دليل؟ قرينة. قرين لأنه لابد من رؤية الفرج في الفرج. هذه قرينة. إنسان يقال هذا والله سكران وأنت تجد رائحة فمه رائحة خمر، هذا دليل ولا قرينة؟ قرين. قرين. فالقرائن تنضم للأدلة ولكن ليست هي أدلة قائمة بنفسها. رأينا امرأة تمسك طفلا وترضعه بكل حنان وتقبل وهو يضحك، هذا دليل أنها أمه ولا قرينة؟ قرين. قال وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالية. الحالية يعني حاله، كقلنا رائحة الخمر أو أنه يتطوح يعربد نقولها دليل على السكر، هذا ليس دليل، هذه قرينة لأنه ممكن يكون عقله حصل له خلل، حد خبطه على دماغه ولا شيء فعمل يخرف. هذه قرائن تنضم إلى اسم قرائن الحال. قرائن الحال. في قرائن المقال إن سقطت كلامه نستدل منه على أن هذه قرينة وليست دليلا. ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف، إذا لا نعرف مقصوده نبحث عن الأدلة. فإذا أمكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك. إذا هو المقصود واضح جدا، واضح جدا، حانت الصلاة، رجل يتوضأ الآن، هذا مقصود واضح أن يريد أن يصلي. لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد، تعلق به حقوق العباد، فهو أخذ منك مالا في السوق، أنت قلت له بكم هذه بكذا، فضل أعطيته المال، لما أخذ منك المال أعطاه لأحد من أتباعه. ثم تقول له أخذت المال من هذا الرجل، يقول لك والله ما معه، والله ما معه، هو يخفي. ولكن هنا هو مقصود الإنكار ومقصود أكل المال أمام الرجل. فهنا هو يقول هنا إرادة خالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد، تعلق به أخذ منك المال وبيحلف أنه ما أخذ، لأنه يقول تفتشون الصندوق عندك الدرج موجود الخزنة، هو أصلا أخذ المال. فهذه كلها تخالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد، كما في الأقارير. في الأقارير جمع الإقرار، الإقرار الإنسان يقر على نفسه الاعتراف، فالإقرار جمعه إقرارات، وجمع الإقرارات أقارير، جمع الجمع، فهذا من الجموع معروف. يعني في الأقارير الإقرارات الاعترافات، وهذا مقرر في موضعه، وليس الغرض هنا إلا التمثيل، يعني نضرب فقط مثال. وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة. يعني يقول ينظر إلى الملابسات الحادث بالكامل والقرائن الموجودة والأحوال التي حدثت، هنا سنستطيع أن نتوصل إلى غرضه. هو رجل معروف بالكذب ومعروف باللعب، وناس كثيرا شكوا منه جدا، هو الآن أخذ منك المال ويخصم منه ما أخذه. فالأحوال والقرائن وكلام الناس يدل على أن هذا الرجل أخذ، فنتأمل في أيمانه، وهو ربما لا يقصد الكذب في الأيمان ولكنه يحلف على نيته هو أنه ما أخذت منه بعد الذي أخذت. فهذه مشكلة، والتعريض أخو الكذب، تعريض لا نلجأ إليه إلا ليه؟ لضرورة أو حاجة، أما من غير ضرورة ومن غير حاجة فهو كذب. فالتعريض أخو الكذب، تتعرض عليه ليه؟ أنت تتعرض عليه، أو أنت تتعرض على زوجة، نعم. لأن هذا مسموح به، تعريض على الزوجة، تعريض للإصلاح بين المتخاصمين، نعم، تعريض لأن العدو قبض عليك ويريد منك معرفة أسرار فتعرض على العدو، نعم، أما تعرض على الناس طول حياتك عمال تعرض، لا، هذا لا ينبغي، هذا أخو إيه؟ أخو الكذب، لو كذب، أخو الكذب. لا، هو ما هو بيتكلم على التفريعات، فبيتكلم ان بعضهم قاعد يفرع، نعرف قصده، الحالف نيته، نيه الحالف يكون على نيه الحالف ولا على نيه المحلوف له، فهو بيتكلم في هذه القضيه، قضيه خلافيه كبيره جدا، وهنا الحاكم يرفع الخلاف، فلذا القضاه الان بيخلي يجيب المصحف ويخلي تضع يدك على المصحف، لانه دي بدعه، لكن لابد من تنفيذها، لانها استقرت في اذهان الناس انه لا يجوز الكذب إذا وضع المصحف وضع يده عليه، ففي الأصل هي بدعة، لكن القضاه لا يعلمون والعوام يتبعون بهذا، فلا بأس كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله التفصيل. المهم أنه في أمور خلافية، الأمور الخلافية دي شاءت من باب التوليد، فبفرض أن قصده كذا، فبفرض أن قصده كذا، فبفرض، فهو بيتكلم عن التوليدات دي، والتوليدات دي دخلت في باب الأيمان بالذات، لأودا كلكم تعانون في العالم، كله بيحدث، والله العظيم ده البروتوكول ده لسه جاي النهارده، اما انه يكذب واما انه يعرض، ان هذا لسه جاي النهارده، في واحد البروتوكول لسه جاي النهارده، او لسه جاي النهارده يعني يقصد صاحبه لسه جاي النهارده، فمسائل الايمان فيها خلل كبير جدا، وحصل بسبب هذا الخلل وبسبب الاكاذيب الكثيره توليدات توليدات توليدات، فالشيخ الاسلام لا يريد يدخل فيها فقهيا، ولكن يشير اليها فقط عشان يفهمك يعني ايه توليد، لكن هو كل ده مش غرض ابن تيميه، لما لا يناقش مسائل فقهيه، ابن تيميه بيناقش هنا مسائل الاصول، ويريد يصل الى ايه؟ الى ان تحكيم العقل سيؤدي الى الخلل اذا خالف النص، هذا الذي يريد. المشكلة هنا أن كل ما يتبقى مسألة فقهية قد يكون الإخوة ليس لهم يعني اطلاع فيها، فيريدون تفصيلا من الشارع، فندخل في شيء غير الذي يريده شغل الإسلام، ودي طريقة شغل الإسلام. شغل الإسلام يعمل إيه معاك؟ يطوف بك ثم يرجع إلى الأصل على طول، فيتكلم في حديث يقول: وبالمناسبة هذا الحديث رواه مسلم، ومسلم ناهيك به، فهو الإمام الثقة الذي كذا درس عند البخاري، وهذا الحديث فيه فلان وفلان معروف بكذا وفلان معروف بكذا، والحديث يدل، ثم فين يرجع لك إلى موسوعة موسوعة. قال: وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع، هذا هو الغرض الآن، إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة، إن هذا المفرع قد يؤدي تفريعاته إلى أن تختل أجوبة الناس ويختل النظر القضائي في الأمور، فهو يريد يا جماعة خلي عندنا أصل نرجع إليه الأصل، ولذا هو سيتكلم بعد ذلك على، يقول لك على المفتين، يقول لك لما تذهب إلى مفتي سني قد يفتي 300 فتوى في اليوم، وسهل عليه لأنه يرجع إليه النص، يجوز الوضوء من ماء البحر، نعم يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل نفضل، قال نعم، توضأ هو الطهور وما يحل ميتة، فأس على طول بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو رحت الإنسان مما يحكم العقل يقول لك ننظر في البحر، هنا لن يستدل حديث أبي هريرة أنا توضأ ماء البحر، قال نعم، هو لن ينظر إلى هذا، هو هيبتدي بقى يبص في العقل، والبحر وإن كان ماؤه مالحا إلا أن هذه الملوحة لا تؤدي إلى إزالة النجاسة، وإن قال بعضهم هي تؤدي إلى إزالتها، ولكنها إذا أزالت النجاسة خلفت طعما مالحا، فأصبح الإنسان إذا غسل ذراعيه ووجهه بالملح فإنه يجد طعم الملح من المضمضة أثناء الصلاة فينشغل عن الصلاة ولا يخشع فيها، فأرى أنه لا يجوز. هو في النهاية وصل إلى مخالفة مين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز في وجود الماء أو عدم وجوده أن يستجمل الإنسان بثلاثة أحجار؟ أنت طالب علم تقول إيه؟ نعم ولا سبب، هو لا. يقول: وقد ثبت كثيرا من التجربة أن استخدام الأحجار أو استخدام الخرق أو استخدام الأوراق لا يؤدي إلى إزالة كل شيء بدليل أنك لو أمسكت خرقة بعد أن استجمرت بثلاث أحجار وبللت هذه الخرقة بالماء ثم مسحت بها موضع الدبر فستجد أثرا أصفر فيها، هذا معناه أن الاستجمار لا يؤدي إلى تمام الاستنجاء، فأرى أنه لا يستنجد. وصل إلى إيه الآن إخوان؟ وطول علي هذا، دخلني في متاهات كبيرة جدا، صح ولا لا؟ أما السني ليس لك في المتاهات، الأمور عنده واضح، سيتكلم عن ذلك الإسلام، بس أنا حبيت أبين يعني. قال وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها، وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها أنت. يعني يقول أنت أيها المولد تضع مقاييس، لكن عادات الناس لا تضعها والعرف لا يضعها. فإذا جواب الحالشين بمثل ما أذبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع. تتذكر مثال الاستنجاء اللي ذكرت لكم، مثال وضوء ماء البحر، هتجد ان هو في النهاية خالف النص. الشيخ الإسلام يقول والذي ليس فيه نص سيصل هذا المولد في النهاية لمخالفة العرف والعادة، مع ان العرف والعادة محكمة، كما ذكرنا العادة محكمة والعرف محكم. وذكرت لك مثال يمني لما يقول لك ماشي، فانت تيجي عند القضاء وتقول له لا يريد ان يسلم لابنته مع اني عقدت العقدة ووافق على الزواج، انت الان تلبس على القاضي من جهة مخالفة العرف، صح ولا لا؟ فالقاضي يستدعي أباه، كيف أنت عقدت مع هذا الرجل يدعي أنك وافقت وأنك قلت له موافق على زواج ابنتي ثم لا تريد تسليمها له، لماذا؟ يقول له أنا قلت له ماشي. فالقاضي يقول آه ماشي دي يعني لا أنت، يقول له أنا ماليش دعوة بالعرف بتاعكم. العرف بتاعنا العرف العادة إيه؟ محكمة. فأدى التوليد إلى مخالفة العرف والعادة، فضلا أن يؤدي التوليد إلى مخالفة النصوص السنية. قال ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريع، إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا، لي موافقة اللغة إذا كانت معروفة عند الناس، موافقة العرف، وقبل ذلك موافقة النص. لكن لابد أن يكون المفتي ممن يحس ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها. يعني هنا انتقل من القاضي إلى المفتي، انتبه، انتقل من القاضي إلى المفتي. القاضي هو القاضي مفتي، القاضي أصلا مفتي ولكن فتواه ملزمة، والمفتي ليس بقاضي وبالتالي فتواه غير، ويشترط في المفتي أن يكون عالما، وليس لغير عالم أن يفتي، لأنه إذا أفتى فقد قال على الله بغير علم، والله جل قرر ذلك بالشرك، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا. أما القاضي فإنه قد لا يكون عالما لكنه يستعين بمفتي، فقد يكون هذا المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد، الأشياء الحادثة التي ليس فيها نص يشوف القاعدة ويبني عليها، كما ذكرنا في مسألة المخدر الحشيش. ابن تيمية أول من تكلم في تحريم الحشيش وقال هذه لقمة الشيطان، اللقمة الخبيثة، هذه أنجس من الخمر وأخبث من الخمر وأكثر تحريما منه. هو جاب قاعدة إن ما يغيب العقل فهو مسكر، والمسكر خمر، دي قاعدة. لما مسك المخدرات عمل الحث على القاعدة، حتى اللي هي وجود المخدرات لم تكن موجودة في عصر السلف خالص، فليس لهم كلام فيها أبدا. فلكن هناك قواعد أساسها السلف لا يفهمها إلا أهل العلم، فإذا تطبق هذه القواعد تنزل الحوادث عليها، ولكن لابد أن تكون مجتهدا، لأن لا ينزل الحوادث على القواعد إلا المجتهدون، ولا يصلح للقياس إلا مجتهد، وليس أي أحد يقيس، ليس أي أحد يقيس أبدا. فالجاهل مثلا يقيس مواساة المساكين والأيتام على إباحة الدعارة، يقول لك ما احنا نسمح للدائرات بفتح البيوت وكسب الأموال للإنفاق على الأيتام والمساكين، والدولة تكسب منها كما يحدث في تركيا، فتحين بيوت دعارة والدولة بتاخد تقريبا نصف 50% من إيرادات بيوت الدعارة، فكل هذا مورد عظيم للدولة ينتفع به الفقراء والمساكين والمحتاجون ونمول به الجيوش. كل الذي يقول هذا بالنسبة لك هراء، صح ولا لا؟ لأنه مخالف للنص، فهو هنا هو يؤسس قاعدة فاسدة وينزلها على الحوادث. لكن الذي ينزل القاعدة الصحيحة على الحادثة هو العالم الورع المجتهد. زي الغرياني مثلا، لما يجي الغرياني ويقول لك اللي حج مرة لا يحج مرة أخرى، واللي اعتمر مرة لا يعتمر مرة أخرى، هاتوا الأموال تستفيد بها مرافق الدولة. كيف هذا؟ يقول الدولة فيها فقراء ومساكين، بدل من أن تعتمر مرات عديدة أعطي مال العمرة للفقراء والمساكين. وهو طبعا هنا ظاهر الكلام جيد، والجهال والعوام يقولون نعم والله هذا كلام عظيم، وهو كلام ليس عظيم، لأن الصحابة كان فيهم الفقراء جدا الذين يربطون الأحجار على بطونهم، وفيهم أغنياء جدا يكررون العمرة والحج، ولم يكونوا يتركون العمرة والحج من أجل أن يعطوا الفقراء. والمعلوم أن من يترك الحج والعمرة لا يعطي صدقاء، وإنما الذي يداوم بين الحج والعمرة هو الذي يعطي صدقاء لأنها حسنات. فالقياس فاسد. ما معنى القياس الفاسد؟ عدم تنزيل القواعد الصحيحة على الأحجار، واضحة كده؟ ولذا لما قلت لك الرجل المالكي لما الأمير الأندلسي ظاهر من امرأته قال له المظاهر عليه عتق رقبة، وانت عندك عبيد كثير جدا، فلا لا لا اقول لك تعتق رقبة، ولا تطعم 60 مسكينا، ولا تطعم 60 مسكينا، وانما تصوم فقط لكي يكون نكاية وتتأدب بعد ذلك. اما قلت لك تطعم 60 مسكين لا يفرق معك انك تطعم 6000 مسكين، 6 مليون مسكين، انت رجل غني. الفتوى ظاهرها جميل لكنها غلط، مخالفة للشرع. ولو تأمل فيها لوجد انه عتق الرقبة أولى، لأن الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب، وإن يطعم 60 مسكين أولى، لأن الإسلام يتوق إلى إطعام المساكين، أما صيامه فلا. هذا من ناحية إيه؟ القياس العقلي، إن القياس العقلي الصحيح. فهنا المقصود أن المجتهد لابد أن ينزل القاعدة الصحيحة هذا الحدث المناسب. أما خلف هذا الذي يؤدي إلى الفساد، وده توليد ولا لا؟ لما يقول احنا هذا الامير لو قلنا له اعتق رقبة فالرقاب عنده كثيرا فلن يرتدع بهذا، توليد. من قال ده؟ ممكن جدا يكون عنده 10,000 عبد ولكن لا يريد التفريط في عبد واحد، وهو لو يحب العتق ما يحتاج الى الظهار كان ممكن يعتقه، محب العتق يعتق. فالقياسات التي تؤدي الى مخالفة القواعد الصحيحة تعد توليدا فاسدا. شيخ الاسلام يقصدها، لكن انا بديك امثله فقط. هو بشكل عام بيتكلم عن اصول ان لا يخالف النص ابدا لاي استحسان عقلي. ولذا الامام الشافعي سبق في هذه المساله وقال من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر. الامام الشافعي له قول مشهور يرد الاستحسان، فيقول من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر. طيب، ودي في ذهن ابن تيمية رحمه الله ولكن فصلها وأصلها رحمة الله على الجميع. قال وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة. كلمة سياسة طبعا لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن وردت لها ما يؤدي إليها. مسألة يسوس، ودي ورد في الأحاديث، ويسوس يعني يسوس سياسة، وأصل يسوس يسوس الغنم. لكن باب السياسة هو باب التعامل الحكام مع المحكومين، هذا معنى السياسة، لأن الحاكم هو الذي يسوس المحكومين وليس المحكومون يسوسون الإيه؟ الحاكم. الديمقراطية العكس، الديمقراطية أن المحكوم هو الذي يسوس الحاكم، فالحاكم نائب للشعب، وهذا غلط. الحاكم ليس نائبا للشعب، الحاكم نائب لله، الحاكم نائب عن الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟ ولا تتبع. يبقى نائب عن مين؟ والخليفة خليفة عن مين؟ عن الله، تمام. لكن الديمقراطية هي يعني معناها من ودي مصر، الحاكم هو عبارة نائب عن الشعب، فلابد لكي يقرر قرار المصريين أن يأخذ قرارا من البرلمان وليس الرئيس المهبول اللي هو أردوغان. لما حب انه ياتي بقوات وطبعا لن ياتي بقوات وسياتي بالدواعش ينشرهم في ليبيا، اخذ الاول موافقه من؟ البرلمان. معناها ان الحكم للبرلمان ولا لا؟ من البرلمان، هذا مخالف للشرع. فالسياسه في شرع الله ان الحاكم يسوس المحكومين بما يريد الله منه. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله ولا بما وافق عليه الشعب، بما أراك الله. فهنا السياسة هي أن الحاكم يسوس الناس بشرع الله تبارك وتعالى، وليس أن يسوس المحكومون الحاكم. وإذا تنص الدساتير غير المملكة على أن البلد الفلانية بلد ديمقراطي، فهذا باطل، باطل تمام. ففي باب الحكم وباب السياسة فرعوا ولدوا، فرعوا ولدوا، ولا زال إلى زمننا هذا تفريعات في أبواب الحكم والسياسة، صح؟ فالرئيس مثلا يحكم، يكفي أن يحكم مدة 4 سنوات. فين ده في الشرع؟ أين هذا في الشرع؟ لا وجود له في الشرع. الحاكم يحكم إلى أن يموت أو إلى أن يتنازل هو بمحض إرادته عن الحكم، لكن يحكم إلى أن يموت. كذلك له أن يولي من بعد. الرئيس مثلا حكم 30 سنة وشعر بتعب يقول طيب أنا وليت فلان، أو على فراش الموت وليت فلان، لكن ما في حاجة اسمها تبادل السلطة. ولأنه يحكم 4 سنوات ومع السلام، ولا 8 سنوات ولا مدة ولا مدتين، ولا ما في هذا الكلام. التوليد أدى إلى هذا، أن الدول الراقية المتقدمة لابد أن نكون مثلها، وبالتالي الرئيس يحكم 4 سنوات قابل للتجديد. فهذا توليد في باب ايه؟ الحكم والسياسة. باب الحكم والسياسة. والأحكام تشرع بناء على جميع القوانين، لابد أن تعرض أولا على مجلس الشعب، ولا يجوز للرئيس أن يأخذ قرارا بقانون إلا بعد موافقة مجلس الشعب. وإذا فكر هو في إصدار قانون فإنه يصدره ويتوقف تنفيذه على موافقة مجلس الشعب. إذن من يسوس من؟ فهذه نحن لا لسنا المقصود طبعا انتقاد المظاهر الموجودة، لكن أفهمك موضوع التوليد في الحكم والسياسة وغيرها. عامة ذلك مبني على ايه هو الأصول الفاسدة؟ ايوة، استحداث قاعدة باطلة تحكم بها على الحوادث. والقاعدة الباطلة هي التي لا تكون مأخوذة من الشرع، أما القاعدة المأخوذة من الشرع فهي قاعدة صحيحة قطعا. فهنا هو أصول فاسدة مخالفة للشريعة، شايف؟ يبقى لا تسمى فاسدة إلا إذا خالفت الشريعة. وهذا والله أعلم من معنى قول ابن مسعود إنكم ستحدثون ويحدث لكم، وهذا ضعيف، ولهذا تكثر، ولكن المعنى طبعا صحيح لأنه حدث وقع. قال ستحدثون أحدث ويحدث لكم، عمال يحدث لنا كل يوم. إنما الحديث نفسه لأن الأعمش راويه عن ابن مدرك ابن مسعود. قال ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة. ما عاد في قواعد لها. إيه القاعدة؟ موافقة للشعب. المظاهرة التي حدثت في لبنان، سلسلة مظاهرات، آخر مظاهرة كانت مظاهرة النساء، خرجنا عراية تماما تماما، عراية تماما، لا أي شيء، ولا ستر مغلظة ولا غير مغلظة، ومشين في الشارع مئات النساء في الشوارع، يطوفون بالشوارع الرئيسية في لبنان في بيروت، عراية كما ولدتهن أمهاتهن، بس يعني عاملة كرياتين في الشعر وتسريحة مضبوطة، ومشين في الشوارع والناس تحييهم على هذا التقدم، تقدم العظيم. ينزع عنهما لباسهما ليريهما، لا ليري الناس، ده الشيطان لما وصلت لآدم عليه السلام كان ليريهما هم سواسل، لكن هنا ليري العالم، وينتشر في اليوتيوب ويطوف الدنيا كلها. عراية تماما، ما في شيء، حتى الشبشب ما فيش. عراية تماما والعياذ بالله. هذا كله نتيجة انه الشعوب توافق عليها، فهذا كله أصول فاسدة والعياذ بالله. فأحدث لهم ولا لا؟ ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة، لأنها ليست موافقة للشريعة. فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. يعني الشريعة فيها الكلم، الكلام الجامع والكلام الدقيق المحكم، الدقيق المحكم. لو رجع الناس إليه لاستراحوا وأراحوا. قال والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، قضية كلية وقاعدة عامة صحيحة لأنها من الوحي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به. قال فمن فهم كلمة الجوامع، يعني القاعدة بتكون جامعة، يعني جامعة لكل الحوادث التي ترجع إليه، علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها به، والله أعلم. يعني ابن تيمية يقول هنا في السطرين المهمين دول، تريد تحكم على أي حادثة ارجع إلى الجوامع، يعني ارجع إلى القواعد الصحيحة والقاعدة الصحيحة التي تكون ظاهرة في الشرع واضحة في الشرع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مشكل خمر وكل خمر حرام، قاعدة خلاص. حشيش بقى براكس برشام أورين كوكايين، ما أي شيء يذهب العقل تحكمه القاعدة الجامعة أنه خمر. فقاعدة عامة، القاعدة العامة هي القضية الكلية. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك. الشيخ الإسلام يقول نصوص الشرع في الحقيقة تشمل أي فرع يظهر، ولكن هذه هي تشمل ولا يستطيع الوصول إلى هذا الشمول إلا أهل العلم، لأن الله قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطونه هم المجتهدون فقط. فأي قاعدة تجد العلماء المجتهدون الأتقياء الورعة هم الوحيدون الذين يوصلهم الله إلى اكتشاف الحكم المبني على قاعدة جامعة. قال كما يعرف من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالاتها أو ودلالاتهما. فاللي يتحرى الكتاب والسنة الله سيوصله إلى الحكم فورا فضل الله. وهذا يعرف من يتأمل. قال كمن يفتي في اليوم بمئة فتية أو مئتين أو ثلاثمائة وأكثر، ومنهم تيمية ساعات اليوم راح يستكثر من ثلاثمائة فتوى. وأنا قد جربت ذلك. هنا لا يمدح نفسه الشيخ، لا يمدح نفسه، إنما يتحدث بنعمة الله عليه ليبين صحة الأصول. قال كمن وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك الرأي المحدث، لا، ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك. وإذا تجد السني طالب العلم السني لو يريد مسألة تقول له قال شيخ الأزهر وقال الدستور الصوفية والمجلس العام، لك يا عم فكني، ماذا قال فوزان على طول، ماذا قال ربيع، ماذا قال محمد بن هادي، ماذا قال، هو يريد إيش؟ العلماء الثقات الذين يعلم منهم أنهم لا يفتون إلا بقاعدة صحيحة. أما هؤلاء ده بتروح له طرموش طلقت مرات 50 مرة، 50 مرة خد 60 جنيه، 60 خلاص 50 مراتك حلال، فأنت لن تثق به لأنه لا بيبني على قاعدة صحيحة ولا أي شيء، ما بيبني على أي شيء. الحشيش يقول لك ده نبات حرمه نبات. فبالتالي هو يقول أما أهل الفتية اللي هم بيعتمدوا على القواعد الصحيحة فبيفتي كثيرا، ولكن دايما الفتوى تكون إيه؟ صحيحة. خلاص أنت بتقول له أتوضأ ماء البحر، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ، قلت الفتوى خدت 4 كلمات 3 كلمات، نعم قال الرسول نعم توضأ 4 كلمات، قلت الثاني إذا غسلك مثال أصل درجة الملوحة في المياه التي في البحر المتوسط تقل عن درجة الملوحة الموجودة في البحر الأحمر وتقل عن الموجودة في المحيط الأطلسي، وثبت من التحاليل أن كلوريد الصوديوم الذي يدخل في تركيبة ماء البحر أنه يسبب طعما في الملوحة يبقى في الجلد إلى فترة، بل قد يتخلل مسام الجلد، وبالتالي إذا تمضمضت منه فإنه إذا أردت أن تصلي فإنك تجد طعم الملح في فمك بل في أنفك، فتجد نفسك لا تستطيع الخشوع بسبب طعم الملح، وقد تظل تعطس تعطس طول الصلاة. يا عم نعم توضأ. قالها الذي أوتي جامع الكلم. فهنا إذا هذا السني يكون خلص من 300 فتوى وصاحبنا في 3 فتوى وفي الآخر طلع غلط. قال ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث. الشيخ سيد الإسلام دقيق، قال أهل الرأي المحدث ولم يقل أهل الرأي مطلق. فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة وهم دول مدرسة الرأي أتباع أبي حنيفة رحمه الله من أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان، هم اللي بتعينوا شيوخ وأئمة وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك. أموال دخل الأستاذ البدوي جايب حوالي 260 مليون جنيه الشهر 10 اللي فات، دي تخص وزارة الأوقاف. فأموال ومناصب وسلطانيات وأشكال عجيبة. قال ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة، قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف، وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. الحجة يعني ليش؟ بدني أبعد الناس من ذلك. وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، هو يقصد يحتاج أهل الاجتهاد ليس عموم المسلمين. المسلم ما يريد حكم ولا تقول له الحديث هذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه نظر لأن هناك من صححه والبعض قال هذا معضل. فلو جالك واحد من العوام ويسألك في حديث وانت عندك علم بالرجال كلمه بقى نصف ساعة. واحنا حضرنا في عرس مرة في أخ هنا في اسكندرية يكاد يكون أعلم الناس بالرجال ممن رأيتهم في عمري كله، وفي عرس ودعوه فذكر الحديث قال سأذكر لكم حديث، لا سأذكر له حديث العشر نشوة اللي اجتمعن وكل امرأة تكلمت عن زوجها. فقلنا الحديث يعني هياخد ساعة وشوية. قال ولكن سأتعرض فقط ل السند شيء قليل، القليل ده أزمة العيشة وإحنا لسه في السند، ولكن الدارقطني كان أعلم بالعلم فإنه ذكر أن الراوي فلان الفلاني كان كذا وكذا، وهذه علة تخفى على كثير من الناس فهمين. لا سبحان الله سبحان الله. المسلم يجيلك العامي لا يريد منك تفاصيل دقيقة وتقول له أصل حسب أصول قواعد الفقه هذه مسألة تسمى الاستصحاب والاستصحاب، هذا كثير من العلماء أقروه وإن كان كثير من العلماء لم يقروه، والحشيش حرام بسبب القياس ولكن القياس خالف في الظاهرية وابن حزم لم يقبله. الراجل العامي حيلطم أو حيضربك ويمشي ويقسم بالله لن يأتيك مرة أخرى. أهل السنة يا أرحم بالخلق. قال والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم، قال المسلمون يحتاجون إلى معرفة، أقصد من بالمسلمين اكتب عليها بقى العلماء أهل الاجتهاد. ثم إن لهم أصولا كثيرة، إن لهم لمن؟ لأهل الرأي. ثم إن لهم لهم هنا تعود على أهل الرأي. ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص. فخلاص أبو حنيفة رحمه الله اجتهد ولم يبلغه حديث أيهما رأى نكحة بغير إذن وليها فنكحها إيه باطل، بنى على أصل إن المرأة لازم ملي، هذا الأصل صحيح لكنه مخالف معارض ليه لنص الزواج بولي. الأحناف إلى يومنا هذا يقولون الأصل أن المرأة لها ذمة مالية، هذا الأصل أيام أبي حنيفة يعد أصلا صحيحا لكنه الآن لثبوت معارضته للنص يعد أصلا إيه وهم يتمسكون به. أبو حنيفة مأجور وهم موجور، فلا تقول هذا له وليس له أجر، أبو حنيفة فقط الذي له الأجر. والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها عمتها، إما فروع مقدرة غير واقعة، يعني فروع افتراضية، أشياء افتراضية لم تحدث، وإما فروع متقررة على أصول فاسدة. فالآن أنت تسأل أي عالم حنفي، المرأة تزوج نفسها، أقول لك نعم، خلاص ما يذكر أي شيء، نعم يعني نعم، على أصول فاسدة. فإذا أرادوا أن تسأل ناس كثيرا يعني لم يتحققوا من معارض الأدلة، وهم علماء سنيون كثيرون، هل يجوز المرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ لا. هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ من القرآن؟ لا. هل يجوز أن تمسك المصحف؟ لا. طب تقعد 15 يوم حائض وما تمسكش المصحف؟ ولا تقرأ القرآن من حفظها؟ هاي تحرم المسلمة من كتاب ربي 15 يوما وليس عندك أي دليل تبني عليه، عندك أصل غير صحيح. طيب هذا يعد من الخطأ لا من التوليد، ماشي يا إخوان، من الخطأ لا من التوليد. العالم اللي يكتب الفتوى يكون الخلاف فيها ساغ ومعتبر تخطئه، ولكن لا تقول عنده أصل فاسد. فالذي يقول مثلا بوجود تغطية الوجه، تقول مخطئ ولا تقول مبتدع؟ مخطئ تمام كده، وليس مبتدع، لأن هو وإن كان هو في الحقيقة لما خالف لم يتحقق من ضعف النصوص التي تدل على الوجوب، وانقضع في عقله كلمة أن الوجه موطن الجمال، وبالتالي لابد من منع النظر إليه، وهذا طبعا أصل فاسد ولا صحيح؟ فاسد، لأنه معنى ذلك أن الرجل الجميل ينتقد. هو المستعان. طيب إما فروض مقدرة غير واقعة، وإما فروع متقررة على أصول فاسدة. أصول فاسدة يعني تخالف النصوص ولكن لم يضبط هو النص. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. يعني بعضهم يفتي ثم يجد المؤمنين لم يقبلوا فيمسك، مثل الرجل الأستاذ في الأزهر الذي أفتى برضاع الكريم. طيب لو هو أفتى برضاع الكبير وسكت ماشي، لكنه قال أرى أن موظف الدولة، الدولة مليئة بالاختلاط والجامعات مليئة بالاختلاط، فأرى أن المرأة الموظفة تردع زميلها الموظف وبالتالي تحرم عليه، ولا ينتفي مسألة اللي مفازة الاختلاط. فلا يعني تدخل أي مؤسسة تجد الموظفة بتعمل إيه؟ بردع زميلي حسب الفتوى. هذه الفتوى العوام عارضوها بدليل عندهم؟ لا، أنفوا منها. تمام كده. فهنا هو بيقول قلوب المؤمنين أنفتها، فعلى طول الأزهر قبض عليه وتعالى ورفض من الجامعة، فصل من الجامعة، لأنه مع أن عائشة قالت بجواز رضاع الكبير، لكن هو لم يقل هذا. جواز رضاع الكبير بمعنى أنه لو أنه ابن أو شخص تربى عند أناس وألفوه ألفهم أخذوه كفلوه وفصل، ليس له أحد، والبلاد مليانة لقطاء، فأسرة مسكينة قالت نأخذ بعض اللقطاء نربيهم تربية أسرية ونوثق عليهم، بيحدث ألفة كبيرة جدا ومحبة كبيرة جدا تشبه محبة الأبوة والأمومة للأولاد. فلما يحدث هذا تتوق المرأة إلى أن يتظل يعني أمة، تظل أمة تنكشف عليه وينكشف عليه. فأثت عائشة رضي الله عنها في مثل هذه الحال بجواز رضاع الأم، الأم الاعتبارية مش الأم الحقيقية، برضاع تلك الأم الاعتبارية الذي عندها، وأخطأت رضي الله عنها ولها أجر، أخطأت ولها أجر، لأن حادثة رضاع الكبير التي حدث مع سالم مولى أبي حذيفة حادثة خف ولا يقاس عليها، ولذا نساء المؤمنين عارضن عائشة في هذا، لكن هي اجتهدت ولها أجر. الدكتور حضرته ده اجتهد وله أجر. ايه اللي الموظفة ترد على الموظف؟ يعني هل على عائشة قالت ايها التابعون فلترضع الرجال فلترضع النساء والرجال؟ ايش هذا الكلام؟ فقلوب المؤمنين انفت من هذا. اذا كل شخص هنا بيشنع اشياء، ما مقصده؟ اتركوا التوليد واتبعوا الكتاب والسنة، وإذا حدث توليد فالتزموا الفتوى بناء على القواعد الصحيحة والقواعد الصحيحة لا تكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مفهوم سقراط هذه يا إخوان؟ بارك الله فيكم. شوف سؤال النساء، الحكم والسياسة، هل هناك فرق بين الحكم وبين السياسة؟ الحكم هو إصدار الأحكام وإلزام الناس بها، وأما السياسة فأشمل من الحكم، هي تعامل الحاكم مع الرعية، يتعالى عليهم هذه سياسة، يتواضع لهم هذه سياسة، يختلط بهم هذه سياسة، ينعزل عنهم هذه سياسة، تمام؟ ينظر في المصالح والمفاسد، هذا ليس حكم، هذه سياسة. فالسياسة أشمل من الحكم، فكل حكم سياسة وليس كل سياسة حكما، وفي باب الحكم لابد أن يتقيد بما ورد فيه الشرع. أما السياسة فله مجال أوسع، مجال أوسع في التعامل السياسي. شيخ الإسلام قال: ولا يحتج بالأيمان، ولا يحتاج في الأيمان إلى تفريع. إذ هذه الأصول الثلاثة ضبطها ضبطا، ما هي الأصول الثلاثة؟ ما دي اللي كلمنا عنها، ده المحاضرة كلها كده كده، أعيد المحاضرة من الأول. بارك الله فيكم، مع طريق الهجرتين إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نبدأ باستفسار من الأخوات. قال: ذكرتم في المحاضرة السابقة أن المعتزلة يعتمدون على العقل الجمعي أو الجمال، العقل الجمعي أو الجمال، فما معنى هذا؟ طبعا المعتزلة أفراخ الفلاسفة، يعني أتباع الفلاسفة، وهم أفراخ الفلاسفة أتباع أرسطو الفلسفة المشائية. فأرسطو يرى أن الرب هو العقل الأسمى، الرب هو العقل الأسمى. فالفلاسفة اتفقوا على أن الرب الخالق هو العقل الأسمى. طيب ما هو العقل الأسمى؟ قالوا العقل الجمعي. ما هو العقل الجمعي؟ الأشياء التي يتفق عليها كبار العقلاء، لأن العقول تختلف من عقل إلى عقل، فعقلي أنا غير عقلك أنت، غير عقل فيهم صار أيه. لكن هناك أشياء يتفق عليها عقلاؤهم، فما يتفق عليه عقلاؤهم يسمى العقل الإيه؟ الجمعي أو العقل. ما هو العقل الأسمى ده الله، لا يسمى العقل الجمعي. فالعقل الجمعي إذا اتفق على شيء، كمثلا اتفقوا الآن فلاسفة على الحرية العامة، بحيث أن لو الناس تمشي عراية ما في إشكال، أو أن الرجل يتزوج رجلا ما في إشكال، أو أن امرأة تتزوج امرأة لا يوجد إشكال، أو أن امرأة كما حدث في أمريكا تتزوج حمارا وعقد رسمي بشهود ومهر مؤخر ومقدم كل حاجة. فلذا دي كلها يسمى بلاد الحريات، بتعتمد على العقل الجمعي، والعقل الجمعي هو ما يتفق عليه أو ما يكاد يتفق عليه أكثر عقلائه. ونحن الحمد لله كما سيبان شيخ الإسلام تيمية نعتمد على النقل، ونرى أن العقل أداة لفهم النقل، وليس العقل أداة لمحاربة النقل أو للعلو على النقل أو الاستعلاء على النقل أو رفض النقل، وإنما العقل بمثابة الدابة للرجل، والدابة لا تمدح إلا إذا كانت ذلولة، يعني الدابة لا تمدح إلا إذا كانت الدابة مثلا عنده جمل مثلا، والجمل طيع ويركبه ويصل به يمدح هذا الجمل. عندك سيارة، عندك موتورسيكل، عندك توك توك، عندك شيء، طول ما الآلة شغالة طيبة وما فيش مشاكل أنت بتصرف منها. فالعقل هو مجرد أداة لفهم النقل، هم عندهم العقل هو الأساس، والنقل لابد أن يخدمه، فإن خدمه النقل ففيها ونعمل، وإن لم يخدمه النقل تركنا النقل. فهذه مشكلة، هذه أول مسألة. المسألة الثانية، قال شيخ الإسلام يستخدم كلمة الفقه. هو الفقه لما يأتي في سياق عام يقصد به التوحيد والأحكام، أحكام شرعية، الأحكام الشرعية المتعلقة بالرب والمتعلقة بعبادة الرب. المتعلقة بالرب هي التوحيد، لأن المتعلق بالرب هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فده يسمى الفقه الأكبر. وأما الفقه المتعلق بعبادة الرب وهو الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو بالتعاملات التي ترضي الرب في البيوع والشراء والعتاق والزواج والطلاق والرضاع، هذه كلها تسمى الفقه الأصغر. فلما يطلق كلمة الفقه يشملهما. واضح أخوانا؟ الحمد لله. فقال كان آخر شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهنا المقصود بالحاكم العالم، لأن العالم هو الذي يحكم الأمور، وليس الحاكم بمعنى الأمير فقط، وإلا فالأمير أصلا ينبغي أن يكون من أهل العلم. ولذا أول من تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أعلم الخلق، ثم بعده أبو بكر أعلم الخلق، ثم بعده عمر أعلم الخلق، وهكذا. لكن بعد أن تغيرت الأمور وصارت الغلبة للقوة والسيوف، لم يعد الأمراء على العلم، على علم، ولا بد من طاعته وعدم الخروج عليه. لكن هنا إذا حكم بمعنى إذا قضى، إذا أفتى، إذا اجتهد وأصدر حكما في المسألة، في الكلامين على العالي العالم. وقوله إذا اجتهد الحاكم، الحديث هذا متفق عليه، ولكن ورد بلفظ إذا حكم الحاكم، اللفظ الصحيح الوارث البخاري ومسلم، إذا إيه حكم، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال شيخ الإسلام: إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل، أصلا الحاكم يريد يحكم بالعدل، وطبعا من أسماء الله الحكم والحكيم، وليس من أسماء الله العدل، ليس من أسماء الله العدل أبدا، وإنما من صفات الله. ولكن صفة مقيدة ولا مطلقة؟ لا مقيدة، لأن الله لا يعامل المؤمنين بالعدل أبدا، وإنما يعامل المؤمنين بالفضل دنيا وآخرة. أما في الدنيا فأنت قد تخطئ وترتكب الكبائر ويعفو الله عنك بمجرد التوبة، وأما في الآخرة فحسناتك تؤهلك للخلود في الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، ولكن يعامل الكافرين بالعدل في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا هم يزرعون ويتقدمون، هل يأمر الله الأرض حين يزرعها الأمريكان ألا تنبت أم تنبت وتتفوق على العالم؟ ويأمر الأشياء الطبيعية التي هي مسخرة لربنا تبارك وتعالى أن تخضع للقوانين والسنن التي وضعها في العالم، والكفار يستفيدون منها عدلا منه. فالكفار يزرعون يجدون نتيجة، يصنعون يجدون نتيجة، يتعلمون يعلمون يتفوقون، كل من يجتهد يلقى أجرا. فالله عز وجل يعاملهم بالعدل في الدنيا وفي الآخرة سبحانه تبارك وتعالى. فالحاكم مقصوده الحكم بالعدل، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر بالأمرين بالحكم وبالعدل، بالحكم وقال فاحكم بين الناس كده. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فأمر بالعدل سبحانه، وبالعدل قامت السماوات والأرض. قال: الحاكم مقصوده العدل حسب الإمكان، لأن في الدنيا هذه ضبط العدل صعب، فالإنسان يجتهد فيه. فحيث تعذر العدل الحقيقي للتعذر أو التعسر في علمه، أن يكون صعب أن احنا نقيم الأمر بالعدل، يصعب. يعني مثلا رجل له بيت أمام الحرم المكي مباشرة، ورثه كابرا عن كابر، هذا مستمتع متعة رهيبة، حقه ولا لا؟ هو يسكن أمام الحرم، أصدرت الدولة قرارا بتوسيع الحرم، فاشترت منه البيت بثمن كبير جدا، ولكنه في منتهى الحزن، لأنه مهما يشتري لن يشتري الآن أمام الحرم، فسيأخذ مالا كثيرا، ويشتري في أطراف مكة، لأنه لا يوجد في وسط مكة شيء للبيع، فيضطر يشتري في آخر أسماء. لو اشترى قصرا عظيما أو اشترى فيلا كبيرة جدا، لكن سيعتبر نفسه أنه إيه؟ محروم، صح ولا لا؟ الحاكم هنا يحاسب؟ لا، تعذر إيه؟ العدل، تعذر العدل. احنا بدنا نوسع الحرم، سكنك جوه الحرم كيف؟ ما نستطيع. فمعظم الحرم المكي والنبوي هذا كان يعني مش كل مره مرحله ياخذ مساكن الناس، كل مره مرحله مساكن الناس، وكان من فنادق ازيلت وبيول على مر من ساعه ما تولى الملك فهد رحمه الله عليه، وهو مراحل توسيعها مراحل توسيعها، ولحقه الملك عبد الله مراحل توسيعها مراحل توسيعها. كل مرة هم في الحقيقة يحاولون العدل عهودا بالمبلغ الذي تريد أعطونهم مبالغ طائلة، ولكن لا يعوضك أي مبلغ عن فقد نعمة عظيمة. كما لو عرضنا عليه أن تأخذ مقابل عينيك أطمانا من الذهب، توافق؟ فخلاص، فهنا اسمه إيه؟ تعذر العدل، أو تعثر العدل. يتعذر كما ذكرنا في مصلحة عامة غلبت المصلحة الخاصة، يتعثر مسألة التأكد من الأدلة قد تتعذر ويوجد غموض في الأدلة، فالحاكم معذور ويؤجر على كل حال. فقال: فكان الواجب ما كان به أشبه وأمثل، وهو العدل المقدور. إذا هناك عدل مطلوب وهناك عدل مقدور، كما إن هناك الإيمان، في إيمان مطلوب وفي إيمان موجود. الإيمان الموجود عند معظم الأمة الآن ضعيف، أما الإيمان المطلوب هذا مفروض إيمان الصحابة رضي الله عليه، هو هذا الإيمان المطلوب اللي هو الإيمان الكامل. قال: وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء، وفيها يجتهد القضاء، يجتهدون على قدر استطاعته، هذا وقد يحكم القاضي حكما حسب الأدلة التي أمامه، ويكون الرجل مظلوما، يكون الرجل مظلوما، إنسان لم يسرق وجاء شهود وشهدوا أنه سرق، القاضي يقطع يده، القاضي يقطع يده، لكن الرجل المظلوم هل القاضي آثم هنا؟ لا، مع أنه قطع يده لكنه ليس بآثم، الأدلة جاء. وقد حدث مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، شهد الناس شهادة زور باطلة على الوليد بن عقبة بن أبي معيط أمير، شهدوا عليه شهادة زور أنه يشرب الخمر، فلما شهدوا أصدر عثمان رضي الله عنه قراره بجلد، فجلد ومات في الجلد. هنا عثمان رضي الله عنه مخطئ؟ لا. الوليد مظلوم؟ نعم، ولكن تعذر أو تعثر الأمور في العدل، وذلك من أنواع القضاء، وهذا اجتهاده أداه إلى ذلك اجتهاده، وله فيه الأجر، له فيه الأجر. ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره، صح، فكل صحابي له ما يعني شيء يتفوق فيه، معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، أعدل الناس علي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقضى الناس علي، فرق من القضاء والعدل، أقضى الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعظم الناس فهما في علم المواريث الذي هو الفرائض زيد بن ثابت، فهذه تخصصات. فعلي رضي الله عنه كان أقضى من غيره، أقضى يعني فهم المسألة، وإلا هو لم يكن قاضيا، ولم يتولى إلا عام 35 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لكن كان الخلفاء يستشيرونه في القضاء. بما أفهم من ذلك، أفهم يعني أفهمه الله سبحانه عز وجل، ولذا لا حرج أن تدعو أن تقول: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، فهمني. وكانت إذا أشكلت مسألة على مؤلف الكتاب شيخ الإسلام رحمه الله يكثر من هذا مع الاستغفار، كثرة الاستغفار. قال: كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك، مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره. فالمرأة التي المجنونة التي زنت، لما أمر عثمان رضي الله عنه برجمها وشيقت للرجم، ردها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: رفع القلم عن ثلاثة، منها عن المجنون حتى يفيق. فتذكر عثمان، إذا النصوص موجودة عند الاثنين، ولكن اجتهاد هذا غير اجتهاد هذا. قال: وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث. الرأي المحدث، ما هو الرأي المحدث؟ الرأي المحدث هو ما يخالف النص، أما الرأي الذي لا يخالف النص فلا يسمى محدثا، لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص، أشياء تجد ولا يوجد نص صريح فيها، كما يوجد في فروع من ولد الفروع، إنسان يفرع مسألة ثم يفرع من الفرع تفريع ثم يفرع من التفريع تفريع. من فقهاء الكوفة وهم أهل الرأي، هم أتباع أبي حنيفة رحمه الله ومن أخذ عنهم. طيب، وجواب هذا من وجوه، يعني هل نوقف الاجتهاد؟ هل يغلق باب الاجتهاد؟ شيخ الإسلام لا يقول، لأنه هو من الأئمة المجتهدين، وإن كان هو ليس مجتهدا مطلقا عند كثير من العلم. المجتهد المطلق هم الأئمة الأربعة والأوزاعي وسفيان الثوري. ده مجتهد مطلق يعني يجتهد في أي مسألة. أما ابن تيمية عندهم مجتهد على الوجه أو مجتهد على المذهب. لكن كثيرين آخرين قالوا ثبت أن ابن تيمية رحمه الله كان مجتهدا مطلقا. فهناك فرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد أو على الوجه أو على المذهب. المهم قال هناك وجوه تجيب على هذا. أحدها أن كثيرا من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا. يعني لو أن إنسانا اشترى أمة ثم واقعها فواقعها هل يحق له ذلك؟ نعم يحق له ذلك لأنها ملك يمين له. طب إن كان أبوه قد ثبت أنه واقعها وقد علم بعد أن واقعها أن أباه قد سبقه إلى وقاعها تفريعه. طيب ثم لو كان ذلك فباعها فاشتراها أخوه. يولد شيء من شيء من شيء من شيء. أحيانا التوليد يكون مفيدا وأحيانا التوليد يكون مشغلة للعقول. والتوليد عند أبي حنيفة مثلا كان مفيدا جدا. وأبو حنيفة يتكلم في مسائل لم تكن موجودة في زمنه ووجدت بعدها كما كان كلامه في أسلحة الدمار الشامل. هو كان في عصر السلف الصالح أسلحة الدمار الشامل أبدا. ولكن أبو حنيفة قال أما إذا وجد سلاح يعم به الدمار يعم به يعني يعم به الدمار هذا مرشا فإنه كذا كذا كذا. هذا اجتهاد وتوليد ولكن توليد مفيد. قال والشيخ الثاني يقول هناك أحيانا أشياء لا تقع أصلا فلماذا نجلس نفترضها؟ خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب إليه يقول لو أن إنسانا وجد رجلا مع امرأته فهنا الناس كان يكره هذه المسائل لأن توليد المسائل شغل بني إسرائيل شغل بني إسرائيل. إن الله يذبحكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خلاص جر بقرة واخلص ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. هذا توليده قال إنها بقرة كذا 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 ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونه توليد. إنه يقول إنها بقرة صفراء فاء ثم ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة توليد. فهذا التوليد ده أدى إلى المشقة عليهم ولا لا؟ فمن هنا كرهت المسائل. قال فما لم يقع أصلا لم يجب أن تدل عليه النصوص. ومن تدبر ما فرعه المولدون عرفت يعني مولدون الآن يعني بني إسرائيل كانوا مولدين ما من الفروع في باب الوصايا والطلاق والأيمان وغير ذلك علم صحتها. باب الوصايا أن الإنسان يوصي لواحد لو أوصى الإنسان غير رشيد هل الوصية تنفذ أو لا تنفذ؟ هل الوصية لوارث تنفذ أو لا تنفذ؟ والطلاق لو قال لزوجته أنت طالق عدد نجوم السماء فماذا يكون الحكم؟ ولو قال لها أنت طالق ثم راجعها ثم طلقها ولو 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 توليد انتظر تحدث المسألة يقوم الاجتهاد. أما تريد منا اجتهاد في مسائل لم تقع لماذا؟ والأيمان يعني لو واحد حلف بالمصحف هل يجوز أو لا يجوز؟ إن كان يقصد الكلام الذي في المصحف فإنه يجوز وإن كان يقصد الجلد توليدات وغير ذلك علم صحتها. هذا الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن بعض الفروع قد لا تقع. الوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول فاسدة. يجيب أصل فاسد ويبنى عليه. فمن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الفروع المولدة كلها. هو بيجيب أصل ويبنى عليه. قد يكون هذا الأصل غير صحيح ويبنى عليه فيقول لك إن أبي بن كعب رضي الله عنه كلف عمر رضي الله عنه أن يؤم الناس في رمضان فيصلي ب23 ركعة. هذا أصل يبنى عليه أنه يجوز صلاة التراويح زيادة على 11 ركعة لأن اجتهاد عمر يعد من السنة. وفرع نفسه ابن تيمية قال وهناك تعارض بين أن عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهنا حديث أبي بن كعب أنه صلى 23 ركعة بأمر عمر، والصحابة كلهم مجمعون متفقون، فهذا إجماع. إذن الجمع بينهم، من اللي بيعمل الجمع بينهم؟ هو تميز أنه إذا كان الإمام يرى إطالة القراءة يكتفي ب11 ركعة، وإن رأى كثرة تقليل القراءة فيصلي 23 ركعة، يبقى هيصلي الجزء 23 ركعة، يبقى كل ركعة تكون بنصف ربع. أما لو صلي 11 ركعة يبقى ربع، وهكذا. كل هذا توليد من فرع لا يصح، وهو أن أبي بن كعب لم يصلي إلا 11 ركعة، وحديث صلى 23 ركعة حديث غير صحيح. ف يقول لك قال ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة يدنين عليهن من جلابيبهن، أما المرأة لابد أن تغطي وجهها ولا تظهر إلا عينا واحدة. وأبو داود يقولها ثم يرجع، لا غير صحيح، ولا ابن عباس قال هذا ولا شيء. والصحيح ابن عباس قال تسدل ثمار رأسها وتكشف الوجه، هذا معنى يدنين عليهن من جلابيبهن. فثبت من ذلك أن تغطية الوجه أمر مستحب وليست أمر الإيه واجبة، بناء على أصول وينطلق العلماء فيها، ويقرأوا الشيخ التويجري وابن باز وابن عثيمين وغيره، ويجي الألباني رحمه الله يبين أن الأصل كله مضروب، وأن 18 دليلا التي اعتمدتم عليها أيها العلماء في إيجاب النقاب بما فيكم ابن القيم وغيره كلها داحضة، وأن النقاب شيء مستحب وليس بيش وليس بيش. أجي أضرب أمثلة لأشياء موجودة تعاصرونها، وإلا هناك أشياء غير موجودة لا نضرب بها المثال حقا لشتت عقول الشباب. وهذا كما فرعه صاحب الجامع الكبير، كتاب اسمه الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، وده مؤلفه ابن الأثير. ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ، وابن الأثير اسمه نصر بن محمد بن عبد الكريم الشبيلي المشهور بابن الأثير، متوفى سنة 637 للهجرة. ده بدأ الحديث، انت سأل ما انت هو اسمه نصر ابن محمد ابن عبد الكريم الشيباني، هذا الكتاب في الفقه. الثاني نصر ابن محمد ابن عبد الكريم الشبيلي، هذا في الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنصور، وده ابن تيمية قرأه وده ابن تيمية قرأه. فالمهم هنا في تفريعات في اللغة والصرف وغيره، وهنا في تفريعات في الفقه، وتوليدات توليدات توليدات. وإذا أنت أحيانا تيجي تقرأ في المغني بالذات بالوصايا تعجز، المواريث ممكن، إنما تيجي باب الوصايا ويفرع يفرع مسائل، تيجي تحل المسألة لا تحل، تيجي تحلها لا تحل، الله المستعان. طيب قال فإن غالب فروعه كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي أنه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنة على أساس مغصوب، غصب أرض وبنى بيت عليه، فلما جاء صاحب الأساس نازعه في البناء ولا الأساس في الأساس وقلعه فانهدمت تلك الدار. يعني إذا ما أن اللي بني على باطل فهو إيه؟ باطل. تأسس الشيء على باطل فهو باطل. إنسان سرق أرضا ثم باعها لشخص، والشخص الذي اشتراها عمرها وورثها لأولاده، ثم يأتي المغتصب منه فيثبت أنها مغتصبة يطالب الدولة برد الأصل إليه، باعها فلان قال أنا أريد أرضي، فلا بد أن يهدموا ما عليها لأن يفقد كل تصالح. طيب خذ الأرض بالبناء وادفع ثمن البناء وأنت كده مستفيد، الأرض بتاعتك كانت أي كلام والآن بني عليها بيت والبيت جميل ومفيد وانت تستفيد به، وادفع ثمن البنى والتكاليف للرجل اللي اشترى الارض. يريد الارض يا عم دي كانت ارض بتزرع وخلاص، هو اجال الزراعه وافسد الزراعه التي فيها وضع اسمنت وبنى بيت، يريد ارض حقه، يبقى ما بني على باطل. اذا الدوله ملزمه ان تهدم كل ما بني عليه الا ما اغتصبته الدوله، فانها تعوضه فقط ولا ترد له ارضا. الدولة عامل خاص فيك حديد، شال بيتي وبيتك وبيت 20 واحد، حفرت نهرا مشيئة تحت خلاص فتعوضه فقط كما حدث كما حدث ويحدث فين في المملكة في الحرمين الحرم النبوي أكبر من أكبر مسجد في الدنيا كلها أكبر حتى من مسجد الحرام ومع بيوت وأحياء كاملة أزيلة هل يجي حد يطالب طالب بإيه تعويض فقط أما لو اغتصبه غاصب ليس هو الحاكم فهنا يطالب بالأصل وممكن يرضى بالتعويض إن شاء أما في الدولة هو ملزم بقبول التعويض وإذا لم يقبله خلاص يلا اخبط دماغك في الحين وذلك كالفروع العظيمة المذكورة في كتاب الأيمان وبناها على ما كان المفرع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين فإن أصحاب الأيمان فإن أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحادث وقصده هذا الأصل ولكن هذا يؤدي إلى خلل فقد يحلف الإنسان على نية ويأكل به حق الآخر لأن النية نفسانية فاسدة فالأصل أن يحلف على نية المحلوف له ولا على نية الحادث الأصل على نية الحادث الأصل مثل لكن هذا غلط ثم إلى القرائن الحالية الدالة على قصده كسبب اليمين وما هيجها يعني هو يقول هذا الرجل أخذ جزءا من أرضه يقول لا ما أخذ يقول والله أخذ هو هنا الذي هيج اليمين حزنه على قطعة الأرض التي أخذت منه ويحتمل أن يكون نيته فاسدة ويعلم أن هذه الأرض أصلا من حق الذي أخذها فيقول والله العظيم أخذها ويقصد أنه ناوله مرة تمرة فأخذها أو ناوله بعض الماء فأخذها هذه إشكال ثم إلى العرف الذي من عادته التكلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها وهذا شيء عظيم من ابن تيمية رحمه الله لأن ضعف الاهتمام بلغة العرب فصار الناس الآن تقول له ألم تدرس فلانا يقول نعم من ناحية اللغة العربية يعني لم أدركه لكن من ناحية العرف هي هنا نعم ويقصد بها بلد يعني جواب ألم نشرح لك صدرك قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه بلد شرحت لي صدري يا رب لو غيره قال نعم معناها أن الله لم يشرح الصدر لأن نعم في السؤال المنفي تنفيه فلما أعطيك أنا الآن هاتفا ثم قل له يا أحمد ألم أعطيك هاتفا فيقول نعم معناها إيه لم أعطيك صح لكن العوام الآن لو قلت ألم يعطيك هاتفا نعم والله أيوة هو يقصد الآن إيه أيوة صح ولا لا فلا بد من مراعاة العرف وتطور فهم اللغة عند الناس لكن لو هو عليم باللغة ونصاب كبعض المشايخ يقول نعم والله نعم والله نعم والقاضي يفهم انه هو ايه انه هي بلد فشغلان فهنا شيخ الاسلام العظيم رحمة الله عليه لما يقول سواء كان موافقا للغة العربية او مخالفا لها فالعرف يحكم عليه العرف يحكم عليه والشرع فوق العرف وقد يكون العرف فوق اللغة يعني واحد يقول صليت والله العظيم أنا صليت ويقصد دعوت الله لأن الصلاة في اللغة هي إيه فهل لما يقول والله صليت أي أحد يفهم أني دعوت ولا ما لما تقول له أنا ابنك مثلا كبير أو أخوه صليت الظهر والله صليت هو ذيك ببقى والله صليت ويقصد دعوت الله عز وجل هو من ناحية اللغة لم يكذب صح ولا يا أخوان من ناحية اللغة لم يكذب ولكن من ناحية الشرع هو كذب كنا نتعامل مع بتوع التكفير والهجرة كانوا كثيرين جدا هنا في الإسكندرية والحمد لله ربنا قوانا وكسر الله سبحانه وتعالى وكتب كان الواحد فيهم تقول له صليت يقول صليت في الزاوية طبعا هذه المسجد تسمى زاوية زاوية هو في بيته ما بين في زاوية صلى هو يقول صليت في الزاوية هو الآن هنا من ناحية اللغة كلامه صح لكن من ناحية الشرع كذاب أو من ناحية العرف كذاب فلا بد من مراعاة القاضي لما ينظر هذا موافق للشرع هذا موافق للعرف هذا موافق للغة وهكذا أنت لما تكلم مثلا رجلا يمنيا وتقول له أيها الرجل الصالح ابنتك تعجبني فهل تقبل أن تزوجني إياها؟ يقول ماشي. ماشي يعني لا، ماشي باليمن يعني لا، أنت هتفهم إيه؟ أنت هتفهم إن ماشي يعني طب خلاص يلا بس يلا بس إيه؟ ده قال لك ماشي، قال لك لا. لابد من مراعاة إيه؟ العرف والشرع في مسائل كثيرة جدا. لك ماشي يعني لا، ماشي يعني لا. فلابد تبقى أنت الآن في اليمن، إذا تتعامل حسب العرف الموجود فين؟ في اليمن. هكذا قال. فإن الأيمان اللي هي الحلف يعني صور الحلف وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في المعاملة والمراسلات والمصنفات وغيرها تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادة. الآن كلام مفهوم، مقاصد الناس بتختلف من بيئة لبيئة ومن عرف العرف ومن مفهوم لغة ضد مفهوم لغوي آخر، وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالين. عارفين القرينة؟ إن القرينة هي القرينة ليس الدليل، ولكن تنضم إلى الدليل إذا وجد الدليل. فالناس اتهموا رجلا وامرأة بالزنا، وهم ضبط الرجل والمرأة عاريين في مكان خالي ومغلق عليهم الباب، هذه قرينة ولا دليل؟ قرينة، قرينة، لأنه لابد من رؤية الفرج في الفرج، هذه قرينة. إنسان يقال هذا والله سكران، وأنت تجد رائحة سمه، رائحة خمر، هذا دليل ولا قرينة؟ قرينة، قرينة. فالقرائن تنضم للأدلة، ولكن ليست هي أدلة قائمة بنفسها. رأينا امرأة تمسك طفلا وترضعه بكل حنان وتقبله وهو يضحك، هذا دليل أنها أمه ولا قرينة؟ قرينة. قال وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالية. الحالية يعني حاله، كقلنا رائحة الخمر أو أنه يتطوح يعربد، نقولها دليل على السكر، هذا ليس دليل، هذه قرينة، لأنه ممكن يكون عقله حصل له خلل، حد خبطه على دماغه ولا شيء فعملي خرف. هذه قرائن تنضم إلى اسم قرائن الحال، قرائن الحال. في قرائن المقال، إن سقطت كلامه نستدل منه على أن هذه قرينة وليست دليلا. ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف، إذا لا نعرف مقصوده نبحث عن الأدلة. فإذا أمكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن لنا حاجة إلى الشك. إذا هو المقصود واضح جدا، واضح جدا، حانت الصلاة، رجل يتوضأ الآن، هذا مقصود واضح أن يريد أن يصلي. لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد، تعلق به حقوق العباد، فهو أخذ منك مالا في السوق، أنت قلت له بكم هذه بكذا، فضل أعطيته المال، لما أخذ منك المال أعطاه لأحد من أتباعه، ثم تقول له أخذت المال من هذا الرجل، يقول لك والله ما معه، والله ما معه، هو يخفي. ولكن هنا هو مقصود الإنكار، هو مقصود أكل المال أمام الرجل. فهنا هو يقول هنا إرادة خالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد، تعلق له أخذ منك المال وبيحلف أنه ما أخذ، لأنه يقول تفتشون الصندوق عندك، الدرج موجود، الخزنة، هو أصلا أخذ المال. فهذه كلها تخالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد، كما في الأقارير. في الأقارير جمع الإقرار، الإقرار الإنسان يقر على نفسه الاعتراف، فالإقرار جمعه إقرارات، وجمع الإقرارات أقارير، جمع الجمع، فهذا من الجموع معروف. يعني في الأقارير الإقرارات الاعترافات، وهذا مقرر في موضعه، وليس الغرض هنا إلا التمثيل، يعني نضرب فقط مثال. وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة. يعني يقول ينظر إلى الملابسات الحادث بالكامل والقرائن الموجودة والأحوال التي حدثت، هنا سنستطيع أن نتوصل إلى غرضه. هو رجل معروف بالكذب ومعروف باللعب، وناس كثيرا شكوا منه جدا. هو الآن أخذ منك المال ويخصم منه ما أخذه، فالأحوال والقرائن وكلام الناس يدل على أن هذا الرجل أخذ، فنتأمل في أيمانه. وهو ربما لا يقصد الكذب في الأيمان، ولكنه يحلف على نيته هو أنه ما أخذت منه بعد الذي أخذته، فهذه مشكلة. وهو والتعريض أخو الكذب، تعريض لا نلجأ إليه إلا لضرورة أو حاجة، أما من غير ضرورة ومن غير حاجة فهو كذب. فالتعريض أخو الكذب، فتعرض عليه ليه؟ أن تتعرض عليه أو أن تتعرض على زوجة؟ نعم، لأن هذا مسموح به، تعريض على الزوجة. تعريض للإصلاح بين المتخاصمين؟ نعم. تعريض لأن العدو قبض عليك ويريد منك معرفة أسرار فتعرض على العدو؟ نعم. أما تعرض على الناس طول حياتك عمال تعرض؟ لا، هذا لا ينبغي، هذا أخو ليه؟ أخو الكذب. لو كذب أخو الكذب. لا، هو ما هو بيتكلم على التفريعات، فبيتكلم ان بعضهم قاعد يفرع، نعرف قصده الحالف، نيته نيه الحالف يكون على نيه الحالف ولا على نيه المحلوف له. فهو بيتكلم في هذه القضيه خلافيه كبيره جدا، وهنا الحاكم يرفع الخلاف. فلذا القضاه الان بيخلي بيجيب المصحف ويخلي تضع يدك على المصحف، لانه دي بدعه، لكن لابد من تنفيذها لانها استقرت في اذهان الناس انه لا يجوز الكذب اذا وضع المصحف وضع يده عليه. ففي الاصل هي بدعه، لكن القضاه لا يعلمون والعوام يتبعون بهذا، فلا باس كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله التفصيل. المهم انه في امور خلافيه، الامور الخلافيه جاءت من باب التوليد. طب افرض ان قصده كذا، طب افرض ان قصدي كذا، طب افرض. فهو بيتكلم عن التوليدات دي، والتوليدات دي دخلت في باب الايمان بالذات. لا، وده كلكم تعانون في العالم، كله بيحلف، والله العظيم ده البرتقال ده لسه جاي النهارده، اما انه يكذب واما انه يعرض ان هذا لسه جاي النهارده، في واحد البرتقال لسه جاي النهارده، او لسه جاي النهارده يعني يقصد صاحبه لسه جاي النهارده. فمسائل الايمان فيها خلل كبير جدا، وحصل بسبب هذا الخلل وبسبب الأكاذيب الكثيرة توليدات توليدات توليدات. فالشيخ الإسلام لا يريد يدخل فيها فقهية، ولكن يشير إليها فقط عشان يفهمك يعني توليد. لكن هو كل ده مش غرض ابن تيمية، لما لا يناقش مسائل فقهية. ابن تيمية يناقش هنا مسائل الأصول، ويريد يصل إلى إيه؟ إلى أن تحكيم العقل سيؤدي إلى الخلل إذا خالف النص، هذا الذي يريد. ف المشكلة هنا أن كل ما يتبقى مسألة فقهية قد يكون الإخوة ليس لهم يعني اطلاع فيها، فيريدون تفصيلا من الشارع، فندخل في شيء غير الذي يريده شيء الذي. ودي طريقة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يعمل إيه معاك؟ يطوف بك ثم يرجع إلى الأصل على طول، فيتكلم في حديث يقول: وبالمناسبة هذا الحديث رواه مسلم، ومسلم ناهيك به، فهو الإمام الثقة الذي كذا درس عند البخاري، وهذا الحديث فيه فلان وفلان معروف بكذا وفلان معروف بكذا، والحديث يدل. ثم فين يرجع لك إلى موسوعة موسوعة. قال: وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع، هذا هو الغرض الآن، إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة. إن هذا المفرع قد يؤدي تفريعاته إلى أن تختل أجوبة الناس ويختل النظر القضائي في الأمور. فهو يريد يا جماعة خلي عندنا أصل نرجع إليه الأصل. ولذا هو سيتكلم بعد ذلك على يقول لك على المفتين، يقول لك لما تذهب إلى مفتي سني قد يفتي 300 فتوى في اليوم، وسهل عليه لأنه يرجع إليه النص. يجوز الوضوء من ماء البحر؟ نعم يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نتطهر؟ قال: نعم. توضأ الطهور وما الحل ميتة. فأسعى على طول بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو رحت الإنسان مما يحكم العقل يقول لك ننظر في البحر. هنا لن يستدلوا حديث أبي هريرة أنا توضأ ماء البحر، قال نعم هو لن ينظر إلى هذا، هو هيبتدي بقى يبص في العقل. والبحر وإن كان ماؤه مالحا إلا أن هذه الملوحة لا تؤدي إلى إزالة النجاسة، وإن قال بعضهم هي تؤدي إلى إزالتها، ولكنها إذا أزالت النجاسة خلفت طعما مالحا، فأصبح الإنسان إذا غسل ذراعيه ووجهه بالملح فإنه يجد طعم الملح من المضمضة أثناء الصلاة فينشغل عن الصلاة ولا يخشع فيها، فأرى أنه لا يجوز. هو في النهاية وصل إلى مخالفة مين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز في وجود الماء أو عدم وجوده أن يستجمل الإنسان بثلاثة أحجار؟ أنت طالب علم تقول إيه؟ نعم ولا ثبت. هو لا يقول وقد ثبت كثيرا من التجربة أن استخدام الأحجار أو استخدام الخرق أو استخدام الأوراق لا يؤدي إلى إزالة كل شيء، بدليل أنك لو أمسكت خرقة بعد أن استجمرت بثلاث أحجار وبللت هذه الخرقة بالماء ثم مسحت بها موضع الدبر فستجد أثرا أصفر فيها، هذا معناه أن الاستجمار لا يؤدي إلى تمام الاستنجاء، فأرى أنه لا يستنجى به. وصل إلى إيه الآن إخوان؟ وطول علي هذا دخلني متاهات كبيرة جدا، صح ولا لا؟ أما السني ليس لك المتاهات، الأمور عنده واضح، سيتكلم عن ذلك الإسلام، بس أنا حبيت أبين يعني. قال وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها، وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها أنت. يعني يقول أنت أيها المولد تضع مقاييس، لكن عادات الناس لا تضعها والعرف لا يضعها. فإذا جواب الحالشين بمثل ما أذبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع. وليس تذكر مثال الاستنجاء اللي ذكرت لك ومثال وضوء ماء البحر، حتجد أنه هو في النهاية خالف النص. الشيخ الإسلام يقول والذي ليس فيه نص سيصل هذا المولد في النهاية إلى مخالفة العرف والعادة، مع أن العرف والعادة محكمة كما ذكرنا، العادة محكمة والعرف محكم. وذكرت لك مثال يمن لما يقول لك ماشي، فأنت تيجي عند القضاء وتقول له لا يريد أن يسلمني ابنته مع أني عقدت العقدة ووافق على الزواج، أنت الآن تلبس على القاضي من جهة مخالفة العرف، صح ولا لا؟ فالقاضي يستدعي أباه، كيف أنت عقدت مع هذا الرجل يدعي أنك وافقت وأنك قلت له موافق على زواج ابنتي ثم لا تريد تسليمها له، لماذا؟ يقول له أنا قلت له ماشي. فالقاضي يقول آه ماشي دي يعني لا أنت، يقول له أنا ما أنا ده أنا ماليش دعوة بالعرف بتاعكم، العرف بتاعنا العرف العادة إيه؟ محكمة. فأدى التوليد إلى مخالفة العرف والعادة، فضلا أن يؤدي التوليد إلى مخالفة النصوص السنية. قال ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريع، إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا، لي موافقة اللغة إذا كانت معروفة عند الناس، موافقة العرف، وقبل ذلك موافقة النص. لكن لابد أن يكون المفتي ممن يحس ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها. يعني هنا انتقل من القاضي إلى المفتي، انتبه، انتقل من القاضي إلى المفتي. القاضي هو القاضي مفتي، القاضي أصلا مفتي ولكن فتواه ملزمة، والمفتي ليس بقاضي وبالتالي فتواه غير، ويشترط في المفتي أن يكون عالما، وليس لغير عالم أن يفتي، لأنه إذا أفتى فقد قال على الله بغير علم، والله جل قرر ذلك بالشرك فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا. أما القاضي فإنه قد لا يكون عالما لكنه يستعين بمفتي، فقد يكون هذا المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد، الأشياء الحادثة التي ليس فيها نص يشوف القاعدة ويبني عليها، كما ذكرنا في مسألة المخدر الحشيش. ابن تيمية أول من تكلم في تحريم الحشيش وقال هذه لقمة الشيطان اللقمة الخبيثة، هذه أنجس من الخمر وأخبث من الخمر وأكثر تحريما منه. هو جاب قاعدة إن ما يغيب العقل فهو مسكر، والمسكر خمر، دي قاعدة. لما مسك المخدرات عمل الحث على القاعدة، الحث اللي هي وجود المخدرات لم تكن موجودة في عصر السلف خالص، فليس لهم كلام فيها أبدا. فلكن هناك قواعد أساسها السلف لا يفهمها إلا أهل العلم، فإذا كان تطبق هذه القواعد تنزل الحوادث عليها، ولكن لابد أن تكون مجتهدا، لأن لا ينزل الحوادث على القواعد إلا المجتهدون، ولا يصلح للقياس إلا مجتهد، وليس أي أحد يقيس، ليس أي أحد يقيس أبدا. فالجاهل مثلا يقيس مواساة المساكين والأيتام على إباحة الدعارة، يقول لك ما احنا نسمح للدائرات بفتح البيوت وكسب الأموال للإنفاق على الأيتام والمساكين، والدولة تكسب منها كما يحدث في تركيا، فتحين بيوت دعارة والدولة تأخذ تقريبا نصف 50% من إيرادات بيوت الدعارة، فقول لك هذا مورد عظيم للدولة ينتفع به الفقراء والمساكين والمحتاجون ونمول به الجيوش. كل الذي يقول هذا بالنسبة لك هراء، صح ولا لا؟ لأنه مخالف للنص، فهو هنا هو يؤسس قاعدة فاسدة وينزلها على الحوادث. لكن الذي ينزل القاعدة الصحيحة على الحادثة هو العالم الورع المجتهد، زي الغرياني مثلا. لما يجي الغرياني ويقول لك اللي حج مرة لا يحج مرة أخرى، واللي اعتمر مرة لا يعتمر مرة أخرى، هاتوا الأموال تستفيد بها مرافق الدولة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ يقول الدولة فيها فقراء ومساكين، بدل من أنت تعتمر مرات عديدة أعطي مال العمرة للفقراء والمساكين. وهو طبعا هنا ظاهر الكلام جيد، والجهال والعوام يقولون نعم والله هذا كلام عظيم، وهو كلام ليس عظيم، لأن الصحابة كان فيهم الفقراء جدا الذين يربطون الأحجار على بطونهم، وفيهم أغنياء جدا يكررون العمرة والحج، ولم يكونوا يتركون العمرة والحج من أجل أن يعطوا الفقراء. والمعلوم أن من يترك الحج والعمرة لا يعطي صدقة، وإنما الذي يداوم بين الحج والعمرة هو الذي يعطي صدقة لأنها حسنات. فالقياس فاسد. ما معنى القياس الفاسد؟ عدم تنزيل القواعد الصحيحة على الأحداث، واضحة كده؟ ولذا لما قلت لك الرجل المالكي لما الأمير الأندلسي ظاهر من امرأته قال له المظاهر عليه عتق رقبة، وانت عندك عبيد كثير جدا، فلا لا لا اقول لك تعتق رقبة، ولا تطعم 60 مسكينا، ولا تطعم 60 مسكينا، وانما تصوم فقط لكي يكون نكاية وتتأدب بعد ذلك. اما لو قلت تطعم 60 مسكين لا يفرق معك انك تطعم 6000 مسكين، 6 مليون مسكين، انت رجل غني. الفتوى ظاهرها جميل لكنها غلط، مخالفة للشرع. ولو تأمل فيها لوجد انه عتق الرقبة أولى، لأن الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب، وإن يطعم 60 مسكين أولى، لأن الإسلام يتوق إلى إطعام المساكين، أما صيامه فلا. هذا من ناحية إيه؟ القياس العقلي، إن القياس العقلي الصحيح. فهنا المقصود أن المجتهد لابد أن ينزل القاعدة الصحيحة على الحدث المناسب، أما خلف هذا هذا الذي يؤدي إلى الفساد. وده توليد ولا لا؟ لما يقول احنا هذا الامير لو قلنا له اعتق رقبه فالرقاب عنده كثيرا فلن يرتدع بهذا، توليد. من قال لك؟ من قال ده؟ ممكن جدا يكون عنده 10,000 عبد ولكن لا يريد التفريط في عبد واحد، وهو لو يحب العتق ما يحتاج الى الظهار كان ممكن يعتق، محب العتق يعتق. فالقياسات التي تؤدي الى مخالفه القواعد الصحيحه تعد توليدا فاسدا. شيخ الاسلام يقصد هذا، لكن انا بديك امثله فقط. هو لا، هو بشيء اسمه بيتكلم عن اصول ان لا يخالف النص ابدا لاي استحسان عقلي. ولذا الامام الشافعي سبق في هذه المساله وقال من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر. الامام الشافعي له قول مشهور يرد الاستحسان، فيقول من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر. طيب، ودي في ذهن ابن تيمية رحمه الله ولكنه فصلها وأصلها رحمة الله على الجميع. قال وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة. كلمة سياسة طبعا لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن وردت لها ما يؤدي إليها مسألة يسوس، ودي ورد في الأحاديث، ويسوس يعني يسوس سياسة، وأصل يسوس يسوس الغنم. لكن باب السياسة هو باب التعامل الحكام مع المحكومين، هذا معنى السياسة، لأن الحاكم هو الذي يسوس المحكومين وليس المحكومون يسوسون الإيه؟ الحاكم. الديمقراطية العكس، الديمقراطية أن المحكوم هو الذي يسوس الحاكم، فالحاكم نائب للشعب، وده غلط. الحاكم ليس نائبا للشعب، الحاكم نائب لله، الحاكم نائب عن الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه ولا تتبع، يبقى نائب عن مين؟ والخليفة خليفة عن مين؟ عن الله، تمام. لكن الديمقراطية هي يعني معناها من نص الحاكم هو عبارة نائب عن الشعب، فلابد لكي يقرر قرارا مصيريا أن يأخذ قرارا من البرلمان. ولذا الرئيس المهبول اللي هو أردوغان لما حب أنه يأتي بقوات، وطبعا لن يأتي بقوات وسيأتي بالدواعش ينشرهم في ليبيا، أخذ الأول موافقة من؟ البرلمان. معناها أن الحكم للبرلمان ولا لا؟ من البرلمان، هذا مخالف للشرع. فالسياسة في شرع الله أن الحاكم يسوس المحكومين بما يريد الله منه. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله ولا بما وافق عليه الشعب، بما أراك الله. فهنا السياسة هي أن الحاكم يسوس الناس بشرع الله تبارك وتعالى، وليس أن يسوس المحكومون الحاكم. وإذا تنص الدساتير غير المملكة على أن البلد الكولونية بلد ديمقراطي، فهذا باطل، باطل تمام. ففي باب الحكم وباب السياسة فرعوا ولدوا، فرعوا ولدوا، ولا زال إلى زمننا هذا تفريعات في أبواب الحكم والسياسة. صح، فالرئيس مثلا يحكم، يكفي أن يحكم مدة 4 سنوات. فين ده في الشرع؟ أين هذا في الشرع؟ لا وجود له في الشرع. الحاكم يحكم الآن يموت أو إلى أن يتنازل هو بمحض إرادته عن الحكم، لكن يحكم إلى أن يموت. كذلك له أن يولي من بعد. الرئيس مثلا حكم 30 سنة وشعر بتعب، يقول طيب أنا وليت فلان، أو على فراش الموت وليت فلان. لكن ما في حاجة اسمها تبادل السلطة، ولا إنه يحكم 4 سنوات ومع السلام، ولا 8 سنوات ولا مدة ولا مدتين، ولا ما في هذا الكلام. التوليد أدى إلى هذا، أن الدول الراقية المتقدمة لابد أن نكون مثلها، وبالتالي الرئيس يحكم 4 سنوات قبل التجديد. فهذا توليد في باب إيه؟ الحكم والسياسة، باب الحكم والسياسة. والأحكام تشرع بناء على جميع القوانين، لابد أن تعرض أولا على مجلس الشعب، ولا يجوز للرئيس أن يأخذ قرارا بقانون إلا بعد موافقة مجلس الشعب. وإذا فكر هو في إصدار قانون فإنه يصدره ويتوقف تنفيذه على موافقة مجلس الشعب. إذن من يسوس من؟ فهذه نحن لا لسنا المقصود طبعا انتقاد المظاهر الموجودة، لكن أفهمك موضوع التوليد في الحكم والسياسة وغيرها. عامة ذلك مبني على إيه هو الأصول الفاسدة؟ أيوة، استحداث قاعدة باطلة تحكم بها على الحوادث، والقاعدة الباطلة هي التي لا تكون مأخوذة من الشرع، أما القاعدة المأخوذة من الشرع فهي قاعدة صحيحة قطعا. فهنا هو أصول فاسدة مخالفة للشريعة، شايف؟ يبقى لا تسمى فاسدة إلا إذا خالفت الشريعة. وهذا والله أعلم من معنى قول ابن مسعود إنكم ستحدثون ويحدث لكم، وهذا ضعيف، ولهذا تكثر، ولكن المعنى طبعا صحيح لأنه حدث وقع، قال ستحدثون أحدث ويحدث لكم، عما يحدث لنا كل يوم. إنما الحديث نفسه لأن الأعمش راوي عن ابن مدرك ابن مسعود. قال ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة، ما عاد في قواعد لها. إيه القاعدة؟ موافقة للشعب. المظاهرة التي حدثت في لبنان سلسلة مظاهرات، آخر مظاهرة كانت مظاهرة النساء، خرجنا عراية تماما تماما، عراية تماما، لا أي شيء، ولا ستر مغلظة ولا غير مغلظة، ومشين في الشارع مئات النساء في الشوارع، يطوفون بالشوارع الرئيسية في لبنان في بيروت، عراية كما ولدتهن أمهاتهن، بس يعني عاملة كرياتين في الشعر وتسريحة مظبوطة جدا، ومشين في الشوارع، والناس تحييهم على هذا التقدم، التقدم العظيم، ينزع عنهما لباسهما ليريهما، لا ليري الناس، ده الشيطان لما وصلت لآدم عليه السلام كان ليريهما هم سواس، لكن هنا ليري العالم، وينتشر في اليوتيوب ويطوف في الدنيا كلها، عراية تماما، ما في شيء، حتى الشبشب ما فيش، عراية تماما والعياذ بالله. هذا كله نتيجة انه الشعوب توافق عليها، فهذا كله أصول فاسدة والعياذ بالله، فأحدث لهم ولا لا؟ ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة، لأنها ليست موافقة للشريعة. فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. يعني الشريعة فيها جوامع الكلم، الكلام الجامع هو الكلام الدقيق المحكم، الدقيق المحكم، لو رجع الناس إليه لاستراحوا وأراحوا. قال: والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم، قضية كلية وقاعدة عامة صحيحة، لأنها من الوحي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وصدق به. قال: فمن فهم كلمة الجوامع، يعني القاعدة بتكون جامعة، يعني جامعة لكل الحوادث التي ترجع إليه، علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها به، والله أعلم. يعني ابن تيمية يقول هنا في السطرين المهمين دول: تريد تحكم على أي حادثة ارجع إلى الجوامع، يعني ارجع للقواعد الصحيحة والقاعدة الصحيحة التي تكون ظاهرة في الشرع، واضحة في الشرع. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مشكل خمر وكل خمر حرام، قاعدة. خلاص، حشيش بقى، براكس، برشام، أوريين، كوكايين، ما أي شيء يذهب العقل تحكمه القاعدة الجامعة أنه خمر. فقاعدة عامة، القاعدة العامة هي القضية الكلية. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك. الشيخ الإسلام يقول: نصوص الشرع في الحقيقة تشمل أي فرع يظهر، ولكن هذه هي تشمل، ولا يستطيع الوصول إلى هذا الشمول إلا أهل العلم، لأن الله قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطونه هم المجتهدون فقط. فأي قاعدة تجد، العلماء المجتهدون الأتقياء الورعة هم الوحيدون الذين يوصلهم الله إلى اكتشاف الحكم المبني على قاعدة جامعة. قال: كما يعرف من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالاتها أو ودلالاتهما. فليتحرى الكتاب والسنة، الله سيوصله إلى الحكم فورا بفضل الله. وهذا يعرفه من يتأمل. قال: كمن يفتي في اليوم بمئة فتية أو مئتين أو ثلاثمائة وأكثر، ومنهم تيمية، ساعات اليوم لا حديث تكثر من ثلاثمائة فتوى، وأنا قد جربت ذلك. هنا لا يمدح نفسه الشيخ، لا يمدح نفسه، إنما يتحدث بنعمة الله عليه ليبين صحة الأصول. قال: كمن وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك الرأي المحدث، لا، ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك. وإذا تجد السني طالب العلم السني لو يريد مسألة تقول له: قال شيخ الأزهر، وقال الدستور الصوفية والمجلس العام، لك يا عم فكني، ماذا قال الفوزان على طول، ماذا قال ربيع، ماذا قال محمد بن هادي، ماذا قال، هو يريد إيش؟ العلماء الثقات الذين يعلم منهم أنهم لا يفتون إلا بقاعدة صحيحة. أما هؤلاء ده بتروح له طلبوش طلقت مرات 50 مرة، 50 مرة هات 60 جنيه، 60 خلاص 50 مراتك حلال، فأنت لن تثق به لأنه لا بيبني على قاعدة صحيحة ولا أي شيء، ما بيبني على أي شيء. الحشيش يقول لك ده نبات حرمه نبات. فبالتالي هو يقول أما أهل الفتية اللي هم بيعتمدوا على القواعد الصحيحة فبيفتي كثيرا، ولكن دايما الفتوى تكون إيه؟ صحيحة. خلاص أنت بتقول له أتوضأ ماء البحر؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ. قلت الفتوى خدت 4 كلمات 3 كلمات. نعم قال الرسول نعم توضأ 4 كلمات. قلت الثاني إذا غسلك مثال أصل درجة الملوحة في المياه التي في البحر المتوسط تقل عن درجة الملوحة الموجودة في البحر الأحمر وتقل عن الموجودة في المحيط الأطلسي، وثبت من التحاليل أن كلوريد الصوديوم الذي يدخل في تركيبة ماء البحر أنه يسبب طعما في الملوحة يبقى في الجلد إلى فترة بل قد يتخلل مسام الجلد، وبالتالي إذا تمضمضت منه فإنه إذا أردت أن تصلي فإنك تجد طعم الملح في فمك بل في أنفك، فتجد نفسك لا تستطيع الخشوع بسبب طعم الملح وقد تظل تعطس تعطس طول الصلاة. يا عم نعم توضأ. قالها الذي أوتي جامع الكلم. فهنا إذا هذا السني يكون خلص 200-300 فتوى وصاحبنا في 3 فتوى وفي الآخر في الوراء غه. قال ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث. الشيخ سيد الإسلام دقيق قال أهل الرأي المحدث ولم يقل أهل الرأي مطلق. فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة وهم دول مدرسة الرأي أتباع أبي حنيفة رحمه الله من أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان، هم اللي بتعينوا شيوخ وأئمة وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك. أموال دخل الأستاذ البدوي جايب حوالي 260 مليون جنيه الشهر 10 اللي فات، دي تخص وزارة الأوقاف. فأموال ومناصب وسلطانيات وأشكال عجيبة. قال ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف، وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. الحجة يعني ليش؟ بدليل أبعد الناس من ذلك. وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، هو يقصد يحتاج أهل الاجتهاد ليس عموم المسلمين. المسلم لا يريد حكم ولا تقول له الحديث هذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه نظر لأن هناك من صححه والبعض قال هذا معضل، فلو جالك واحد من العوام ويسألك في حديث وانت عندك علم بالرجال كلمه بقى نصف ساعة. واحنا حضرنا في عرس مرة في أخ هنا في الإسكندرية يكاد يكون أعلم الناس بالرجال ممن رأيتهم في عمري كله، وفي عرس ودعوه فذكر الحديث قال سأذكر لكم حديث، لا سأذكر له حديث 10 نسوة اللي اجتمعن وكل امرأة تكلمت عن زوجها. فقلنا الحديث يعني هياخد ساعة وشوي. قال ولكن سأتعرض فقط للسند شيء قليل، القليل ده أزمة العيشة وإحنا لسه فيه السند، ولكن الدار قطني كان أعلم بالعلم فإنه ذكر أن الراوي فلان الفلاني كان كذا وكذا، وهذه علة تخفى على كثير من الناس فهمين. لا فسبحان الله سبحان الله المسلم يجيلك العامي لا يريد منك تفاصيل دقيقة وتقول له أصل حسب أصول قواعد الفقه هذه مسألة تسمى الاستصحاب، والاستصحاب هذا كثير من العلماء أقروه وإن كان كثير العلماء لم يقروه، والحشيش حرام بسبب القياس ولكن القياس خالف في الظاهرية وابن حزم لم يقبله. الراجل العامي حيلطم أو حيضربك ويمشي ويقسم بالله لن يأتيك مرة أخرى. أهل السنة يا أرحم بالخلق. قال والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم قال لا. المسلمون يحتاجون إلى معرفة. أقصد من بالمسلمين؟ اكتب عليها بقى العلماء أهل الاجتهاد. ثم إن لهم أصولا كثيرة. إن لهم لمن؟ لأهل الرأي. ثم إن لهم لا هنا تعود على أهل الرأي. ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص. فخلاص أبو حنيفة رحمه الله اجتهد ولم يبلغوا حديث أيونه رأى نفحد بغير إذن وليها فنكحوا إيه باطل. بنى على أصل إن المرأة لازم مملي. هذا الأصل صحيح لكنه مخالف معارض ليه لنص الزواج بولي. الأحناف إلى يومنا هذا يقولون الأصل أن المرأة لها ذمة مالية. هذا الأصل أيام أبي حنيفة يعد أصلا صحيح لكنه الآن بثبوت معارضته للنص يعد أصلا إيه وهم يتمسكون به. أبو حنيفة مأجور وهم موزور فلا تقول هذا له وليس له أجر. أبو حنيفة فقط الذي له الأجر. والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة يعني فروع افتراضية الشيء افتراضية لم تحدث وإما فروع متقررة على أصول فاسدة. فالآن أنت تسأل أي عالم حنفي المرأة تزوج نفسها أقول لك نعم خلاص ما يذكر أي شيء نعم يعني نعم على أصول فاسدة. فإذا أرادوا أن تسأل ناس كثيرا يعني لم يتحققوا من معارض الأدلة وهم علماء سنيون كثيرون هل يجوز المرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ لا. هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ من القرآن؟ لا. هل يجوز أن تمسك المصحف؟ لا. طب تقعد 50 يوم حائض وما تمسكش المصحف؟ آه. ولا تقرأ القرآن من حفظها؟ آه. تحرم المسلمة من كتاب ربها 15 يوما وليس عندك أي دليل تبني عليه؟ أنت عندك أصل غير صحيح. طيب هذا يعد من الخطأ لا من التوليد. ماشي يا إخوان؟ من الخطأ لا من التوليد. العالم اللي يكتب فتوى ويكون الخلاف فيها ساغ ومعتبر تخطئه ولكن لا تقول عنده أصل فاسد. فالذي يقول مثلا بوجود تغطية الوجه تقول مخطئ ولا تقول مبتدع؟ مخطئ تمام كده وليس مبتدع لأن هو وإن كان هو في الحقيقة لما خالف لم يتحقق من ضعف النصوص التي تدل على الوجوب وانقضع في عقله كلمة أن الوجه موطن الجمال وبالتالي لابد من منع النظر إليه. وهذا طبعا أصل فاسد ولا صحيح؟ فاسد لأنه معنى ذلك أن الرجل الجميل ينتقد. ما المستعان. طيب إما فروض مقدرة غير واقعة وإما فروع متقررة على أصول فاسدة. أصول فاسدة يعني تخالف النصوص ولكن لم يضبط هو النص. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. يعني بعضهم يفتي ثم يجد المؤمنين لم يقبلوا فيمسك. مثل الرجل الأستاذ في الأزهر الذي أفتى برضاع الكبير. طيب لو هو أفتى برضاع الكبير وشكت ماشي لكنه قال أرى أن موظف الدولة مليئة بالاختلاط والجامعات مليئة بالاختلاط فأرى أن المرأة الموظفة تردع زميلها الموظف وبالتالي تحرم عليه ولا ينتفي مسألة اللي إيه مؤسسة الاختلاط. لا يعني تدخل أي مؤسسة تجد الموظفة بتعمل إيه بردع زميلي حسب الفتوى. هذه الفتوى العوام عارضوها بدليل عندهم لا أنفوا منها تمام كده. فهنا هو بيقول قلوب المؤمنين أنفتها فعلى طول الأزهر أبد عليه وتعالى ورفض من الجامعة فصل من الجامعة لأنه مع أن عائشة قالت بجواز رضاع الكبير لكن هو لم يقل هذا. جواز رضاع الكبير بمعنى أنه لو أنه ابن أو شخص تربى عند أناس وألفوه ألفهم أخذوه كفلوه وفصل ما ليس له أحد والبلاد مليانة لقطاء. فأسرة مسكينة قالت ناخد بعض اللقطاء نربيهم تربية أسرية وننفق عليهم بيحدث ألفة كبيرة جدا ومحبة كبيرة جدا تشبه محبة الأبوة والأمومة للأولاد. فلما يحدث هذا تتوق المرأة إلى أن يتظل يعني أمة، تظل أمة تنكشف عليه وينكشف عليه. فأثت عائشة رضي الله عنها في مثل هذه الحال بجواز رضاع الأم، الأم الاعتبارية مش الأم الحقيقية، برضاع تلك الأم الاعتبارية الذي عندها. وأخطأت رضي الله عنها ولها أجر، أخطأت ولها أجر، لأن حادثة رضاع الكبير التي حدث مع سالم مولى أبي حذيفة حادثة خف ولا يقاس عليها. ولذا نساء المؤمنين عارضن عائشة في هذا، لكن هي اجتهدت ولها أجر. الدكتور حضرته ده اجتهد وله أجر. ايه اللي الموظفة ترد على الموظف؟ يعني هل على عائشة قالت ايها التابعون فلترضع الرجال فلترضع النساء والرجال؟ ايش هذا الكلام؟ فقلوب المؤمنين أنفت من هذا. اذا كل شخص هنا بيشنع اشياء، ما مقصده؟ اتركوا التوليد واتبعوا الكتاب والسنة، وإذا حدث توليد فالتزموا الفتوى بناء على القواعد الصحيحة والقواعد الصحيحة لا تكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مفهوم سقراط هذه يا إخوان؟ بارك الله فيكم. شوف سؤال النساء، الحكم والسياسة، هل هناك فرق بين الحكم وبين السياسة؟ الحكم هو إصدار الأحكام وإلزام الناس بها، وأما السياسة فأشمل من الحكم، هي تعامل الحاكم مع الرعية، يتعالى عليهم هذه سياسة، يتواضع لهم هذه سياسة، يختلط بهم هذه سياسة، ينعزل عنهم هذه سياسة، تمام، ينظر في المصالح والمفاسد هذا ليس حكم هذه سياسة. فالسياسة أشمل من الحكم، فكل حكم سياسة وليس كل سياسة حكم. وفي باب الحكم لابد أن يتقيد بما ورد في الشرع، أما السياسة فله مجال أوسع، مجال أوسع في التعامل السياسي. شيخ الإسلام قال ولا يحتج بالأيمان، ولا يحتاج في الأيمان إلى تفريع. إذ هذه الأصول الثلاثة ضبطها ضبطا، ما هي الأصول الثلاثة؟ ما دي اللي كلمنا عنها، ده المحاضرة كلها كده أعيد المحاضرة من الأول. بارك الله فيكم، مع طريق الهجرتين إن شاء الله.